عذرا أمي عائشة. أعزائي متابعي حملة أنصار عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الليلة الثالثة من ليالي حملة أنصار عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على شاشتكم الحبيبة، شاشة قناة الحكمة الفضائية. أشرف كثيرا أن أستضيف معي هذه الليلة في الاستوديو صاحب الفضيلة الشيخ الرقيق المهذب صاحب الخلق العالي والعلم الواسع، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين. أهلا ومرحبا بك شيخ الحبيب.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وحياك الله وبياك.
شرفتنا في قناتك التي أعرف أنك تحبه.
بارك الله فيكم وبارك الله في هذه القناة الطيبة.
لعلي قبل أن أقرأ على مشاهدينا زي ما قلنا لهم على الشريط أن عندنا مفاجأة سنخبرهم بها الليلة، مفاجأة غريبة وليست يعني مفاجأة سارة، ولكن أحب نبدأ بالبشرة. فبفضل من الله عز وجل يعني تلقت جموع المسلمين من أهل السنة والجماعة خبر إغلاق قناة ياسر الخبيث صباح اليوم بالبشرة والسرور والحمد لله عز وجل على ذلك. أسمع من فضيلتك تعليقا في بداية هذا اللقاء حول توفيق الله عز وجل للكثير من الجهات التي ساهمت في إغلاق هذه القناة الخبيثة، والتي أتوجه إليهم جميعا بالشكر والتحية والتقدير على هذه المساهمة في إغلاق هذه القناة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بشرنا بأمر يفرحنا ويسعدنا أن نقول هذا الذكر وهذا الدعاء.
نعم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الحمد لله.
فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا عز وجل ويرضى على هذه المنة أن أغلقت هذه القناة التي تبث سمومها. ولله الحمد والمنة. كان أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أكثروا من ذكر الخير فينتشر، ولا تكثروا من ذكر الشر فيندثر. ولا شك أن إغلاق هذه القناة الرافضية الخبيثة هو إغلاق لباب من أبواب الشر، فلله الحمد والمنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وبناء على هذا أتقدم بجزيل الشكر ووافر الاحترام لكل من ساهم في إغلاق هذه القناة، ولله الحمد والمنة.
نعم، الحمد لله، بارك الله فيك، وأضم صوتي لصوت فضيلتك وأزيد في الدعاء. أسأل الله أن ييسر بإغلاق كافة القنوات التي تسيء إلى عقائد وأخلاق المسلمين.
اللهم آمين آمين. نعم. آمين.
الأمر الغريب والمفاجأة التي حدثت بينما نحن يعني في قناة الحكمة نمر بما نمر به من ظروف قاسية جدا، سواء على المستوى الشخصي لي أو على مستوى القناة بشكل عام، ونحن في هذه الظروف التي نعاني أيضا من هذه الأزمة الكبيرة في التنقص لقدر أم المؤمنين عائشة الصادر من أولئك الروافض عليهم من الله ما يستحقون، أفاجأوا أن يأتينا هنا في الاستوديو الخاص بنا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي رجل كريم محضر كما يقال من دار القضاء أو من الجهات المسؤولة يعني في هذا الأمر، يأتينا ليقدم لي بلاغا مقدم في حقي شخصيا وفي حق فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي على جزء قد قدمناه من برنامج أشراط الساعة ونحن نتحدث عن المهدي المنتظر. صدمت أن يكون هذا المحامي المتقدم للقضية ضدنا، يتقدم ضدنا، مع أنني أتلقى في كافة ربما الأوقات اتصالات ورسائل من إخوة شرفاء محامين أفاضل يساندوننا في موقفنا القانوني ضد هذا الخبيث وضد من يسانده ويطالبون بالمشاركة، بل فعلا ستسمعون قريبا عن مجموعة ونخبة من المحامين الأفاضل الذين قاموا بجهد مشكور، وأدعوهم جميعا الذين يسمعونني الآن، أدعوهم جميعا الذين يقومون بهذه الجهود المبذولة منهم كرما للدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أدعوهم جميعا أن ينضموا تحت لواء قناة الحكمة القانوني ويكون الجميع في هيئة استشارية عليا كبرى تتولى متابعة الأمر. هذا لمن هم من داخل مصر. من خارج مصر إذا كان في الأردن أو في الإمارات يستطيع أيضا التواصل مع مكاتبنا هناك لتكون الأمور مرتبة. المهم أفاجأ أن احنا في مصر ومن محامي مصري ويسكن في الجيزة يتقدم ببلاغ ومحضر وإنذار على يد محضر لقناة الحكمة، يقول فيه أنه بتاريخ 31/8 و1/9/2010 في حوالي الساعة 10:30 مساء قامت قناة الحكمة الفضائية بإذاعة برنامج تلفزيوني عنوانه أشرقت الساعة عن المهدي المنتظر، وكان مقدم البرنامج اللي هو حضرتي المعلن إليه الأول، والمتحدث في البرنامج المعلن إليه الثاني اللي هو الشيخ مازن السرساوي. قد تحدث عن المهدي المنتظر، بصوا بقى بيقول إيه، بطريقة تغاير ما جاء به القرآن الكريم، كأن المهدي المنتظر بيوحي كده في الكلام إن المهدي المنتظر مذكور في القرآن الكريم ولا حاجة، والأحاديث النبوية الشريفة. هو طبعا من الناحية اللغوية حتى في ركاكة غير طبيعية.
نعم.
وقام بعمل مقارنة أي الشيخ مازن عن المهدي المنتظر عند السنة والمهدي المنتظر عند الشيعة. بيقول إيه، ورغم أنه أي الشيخ مازن تحدث عن الشيعة بطريقة غير لائقة وليست حضارية وبأسلوب يؤدي إلى وقوع الفتنة داخل الأمة الواحدة، ورغم تجاوزه كل الحدود الشرعية والقانونية، أنا مش فاهم إزاي يعني في حقهم، إلا أن الذي يهمنا اللي هم بقى في حديثه كله أنه أي الشيخ مازن أنكر ذرية الحسن العسكري تماما، وقرر بأن الحسن العسكري لم يعقب، وكان هذا الإنكار يزاع على العالم كله. أنا استفدت جدا أن الحكمة كده في العالم كله، مع أننا ما بنطلعش غير على أمر واحد. المهم، وحيث أنه بإقراره هذا يكون قد نفى صراحة نسب السادة الجعافرة المنتسبين للسيد محمد المهدي ابن السيد الحسن العسكري بقوله أن الحسن العسكري مات وخذلهم ولم يعقب، لم يعقب يعني لم ينجب. ولما كان هذا الإنكار قد تم تحت مرأة ومسمع المعلن إليه اللي هو أنا برضو الثالث كمدير لقناة الحكمة ودون أي اعتراض منه، ومن ثم يكون قد تم بموافقته ورضاه ويكون مسؤولا معهم عن هذه الجريمة. ولما كان السيد الحسن العسكري كما يرى بقى صاحب الدعوة قد أنجب الإمام محمد المهدي في عام 255 هجرية، احنا طبعا هنناقش الكلام ده النهاردة، والذي أنجب السيد علي النقي الذي أنجب السيد محمد أبو الجعافر والذي من نسله الجعافرة والموجودين حاليا بجمهورية مصر العربية البالغ تعدادهم، أرجوكم بس ركزوا على اللي هقوله ده لأن رقم يعني جامد جدا، إن الجعافرة في مصر بالغ تعدادهم بيقول ما يربو على 25 مليون، 25 مليون نسمة في مصر من السادة الجعافرة، ومقيمون حسب قوله بقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط والواحات. هذا فضلا عن باقي، بصوا بيقول عن باقي المقيمون، فهذا فضلا عن باقي المقيمين ببعض الأقطار العربية بشمال السودان وليبيا والمغرب العربي وسواحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، وكلهم من نسل السيد علي النقي بن الإمام محمد المهدي ابن السيد الحسن العسكري، والذين تأذوا جميعا من طعن البرنامج صراحة في نسبهم. يعني ده شيء عظيم جدا، 25 مليون بيتفرجوا على الحكمة، والله ده ما كانش بقى حلنا، صراحة في نسبهم وقطع سلاطين بآل البيت. وهذا بخلاف أن البرنامج، أنا عايز أقول للسادة المعلنين شركات الإعلان دي شهادة هو أن في 25 مليون متابع لشاشة الحكمة،
ده داخل مصر فقط،
ده داخل مصر فقط، فمعنى كده أن المفروض أسعار الإعلانات عندنا تعلى جدا. المهم، وهذا بخلاف أن البرنامج طعن صراحة في عدد الأئمة من آل البيت وقرر بأنهم 11 إماما، هذا ما قاله الشيخ مازن فعلا، وبذلك يكون قد أخرج جدهم الإمام 12 من دائرة الإمامية بدون سند، على الرغم ان المفروض هم اللي يأتوا بالسند. وانا عايز ابشر يعني حضرتك والسادة الجعافرة جميعا وكل مشاهدينا ان احنا غدا سيكون معي فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي في برنامج منتدى الحكمة في حملة انصار عائشة لنتكلم عن الائمة 12 اللي هم بتوع الشيعة دول بالتفصيل، خلاص عشان تعرف السند موجود ولا مش موجود. ولما كان المعلن اليهم أنا مرتين والشيخ مازن مرة بإذاعتهم لهذه التقريرات وتأكيدها قد طعنوا وأسقطوا صراحة أنساب ما يربو على 25 ما شاء الله على 25 مليون نسمة داخل مصر بخلاف الموجودين بالأقطار العربية الأخرى، على خلاف ما قررته نقابة السادة الأشراف، نقابة السادة الأشراف وهي الجهة المختصة بالأنساب بمصر، وحيث أن المعلن إليهم بإذاعتهم لهذا البرنامج يكونوا قد ارتكبوا لجريمة التحريض على بغض وازدراء هذه الطائفة من الناس المعاقب عليها بمقتضى المادة 176 عقوبات. ولما كان الطالب اللي هو المحامي بقى قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية لكون نسبه يرجع إلى الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري كما هو ثابت من شهادة النسب الصادرة له من نقابة الأشراف بمصر، وكذلك ما تحت يده من مراجع علمية صادرة من الأزهر الشريف ومن العلماء العاملين بمجال الأنساب ومن دار الكتب والوثائق المصرية، بناء عليه. بعد ما بناء عليه هنتصل احنا بقى بالمستشار القانوني الاستاذ انور رفاعي مستشار قناة الحكمة عشان يعلق على هذا الكلام. وبناء عليه ان المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليهم وانذرتهم بيقول انا المحضر يعني بصورة من هذا الانذار ونبهت على السادة المعلن اليهم بصورة الاعتذار العلني. هو بقى عايز مننا اعتذار علني لازم وفورا للسادة الاشراف الجعافرة بمصر والمنطقة العربية عن هذا البرنامج على ان يكون الاعتذار على ذات القناة. هذا احنا هو على قناة الحكمة وتقريبا الساعة 10:30 في نفس التوقيت الذي يذاع فيه البرنامج مع استضافة ضيف من الجعافرة. انا اسف انا معي الشيخ شهاب مش قادر استضيف غيره لتوضيح نسبهم وذلك خلال 3 أيام من تاريخ استلامهم هذا الاعلان والا سنضطر اسفين لابلاغ النيابة العامة ضد المعلن اليهم مطالبين بتوقيع اقصى العقوبة عليهم والمقررة بنص المادة 176 من قانون العقوبات فضلا عن المطالبة بالتعويضات اللازمة وكمان حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى اللي طبعا أنا مش فاهمها. أنا قبل ما أقول أي تعليق مني أنا عندي كلام كتير أو خاصة أن الأضرار المادية اللي وقعت عليه. إحنا حاولنا نتصل بصاحب الدعوة على الرقم اللي هو حطه على الورق بتاعه بدينا الرقم خارج الخدمة. أعتقد أن الأضرار المادية أنه ما تمكنش من سداد الفاتورة. فمعايا المستشار القانوني الأستاذ أنور رفاعي مستشار قناة الحكمة الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك يا أستاذ أنور.
أهلا دكتور إزيك
يا أستاذ. تعبينك معنا بقى في الاستشارة.
أهلا أرحب الأول بالشيخ شهاب طبعا.
بارك الله فيك يا أستاذ أنور. العام وأنت طيب تقبل الله منا ومنك.
الله يخليك.
حضرتك سمعت الإنذار اللي أنا قرأته كاملا ده؟
طبعا سمعته طبعا.
تفضل.
أولا بداية أنا مش عايز أعلق قانونا على ما كتب. لأن إحنا الأول عايز أقول للزميل اللي كتب أو
والله انا بين امرين يا استاذ انور اقول اسمه عشان الناس تعرف ويعني الملتزمين يعني المحبين لنا يهجروه ولا لا اقول اسمه.
احنا نتمنى من الله اولا ان جهودنا تكون متواليه وليس متوازيه. يعني احنا النهارده الزملاء انت في مقدمه برنامجك المحترم تكلمت عن زملائنا اللي بيقولوا ان احنا او ان هم فعلا بذلوا مجهود شاكر في هذا الامر وانا كل اللي بارجوه منهم ان جهودنا تكون متواليه وليس جهود متوازيه. من ضمن هذه الجهود ان احنا نتكاتف انهم يتجهوا الى الحكمه او الى مقرنا المقر القانوني بتاعنا اللي هو في المهندسين. ونتكاتف جميعا لان القضيه قضيه امه وليس قضيه فرد. فالزميل المحترم اللي بعت انذار لحضرتك والدكتور مازن الفساوي احنا بنقول له حق التقاضي حق مشروع لكل مواطن واحنا في بلد ديمقراطي وحتى وقبل كل ذلك احنا اصلا على الديمقراطي من الاسلام اول دين ارث الديمقراطية ولكن انا بقول له يا استاذ الفاضل
الديمقراطية بس عشان مشاهدينا ما يزعلوش الديمقراطية في الاسلام ليها معنى ثاني.
نعم طبعا طبعا.
طيب اتفضل.
احنا اللي بنعقب عليه الان ان المادة 176 دي اللي بيستادي لها الزميل بيقول ان احنا اجدرينا بما جاء في برنامجكم المحترم احنا بنقول له ان القصه مش قصه ازدراء اديان.
ايوه
احنا الان لما اتكلم الدكتور مازن الفساوي مع علي وتكلم بشيء من العلم وبشيء من المرجعيه لان الراجل الحمد لله نحسبه على خير
هو متخصص واستاذ دكتور في جامعه الازهر ويعني
طبعا طبعا الدكتور مازن الفساوي احد المشايخ المحترمين. احنا بنقول للزميل المحترم اللي بعت هذا الانذار بقول له يا استاذ الفاضل ده المنضيع جهودنا فان احنا يعني الم يضيرك ان تسب امك عائشه تضربها قدرتها من مجرد كلام فهم خطا بان هو بيطعن في نسب الجعفره اساد الجعفره على دماغنا من فوق وقال البيت نحن اولى الناس بالدفاع عنه نحن يعني قناه الحكمه وكل المسلمين اولى الناس بالدفاع عنه ومع ذلك انا بقول له يا سيد الفاضل لا تشتت جهودنا لا تفرق في الصلاه احنا كل ما نرجوه منك الان ان كنت مستند قانونا على شيء تفهم الامر اولا ثم عقب عليه قانونا لكن النهارده لما تتكلم بلسان 25 مليون كما تدعي النهارده انا عايز اشوف توكيلات الناس دي الاول انا عايز اشوف مين اضير معك اذا يعني ان كانت قصه انك انت قدرت شخصيا في هذا الامر هذا الامر نحن نرجع لك فيه انا على استعداد لو فعلا قناه الحكمه او حضرتك وانا اعلم الدكتور وسام الدوري تماما لو أنه ارتكب ثم خطأ أو شبهة خطأ هيكون أول المعتذرين عنه. لكن النهاردة لما تكون النهاردة راجل محامي محترم وتتكلم بلسان 25 مليون إن صح العدد أنت أدرى يا سيد الفاضل، وتتكلم عن سبق عشرة اللي أنت منسوب إليهم، فالنهاردة أنا واثق بأن سبق عشرة براء من هذا الكلام تماما، لأن دكتور مازن السفاوي لم يقصد إساءة لأحد. دكتور مازن السفاوي كان بيرد على من شتم أم الجعافرة اللي هي السيدة عائشة. النهاردة لما تكون راجل محامي وبتبعت إنذار، أنا ده الشيء أنا ما عملهاش. أنا حتى الآن يعني ياسر الخبيث هذا أو ياسر الخبيث هذا لم يعني ما جرؤش مرة يرد علينا، لأن احنا بنتكلم بحقائق علمية ثابتة وبكلام في الدين محترم ومعلوم. لكن النهاردة لما تكون النهاردة بتفرق صوفنا، الشيعة لم يفعلوها يا أخي، الشيعة لم يفعلوها بالفعل ولن يفعلوها، لأنهم يعلموا قدرها تماما ويعلموا تمام العلم بأن احنا نتكلم بالحق وليس بالباطل. أي عمالة من هذه؟ أنا بقول للزميل المحترم، بقول للزميل المحترم يا أستاذنا الفاضل، إن كنت إن كان في شيء خطأ فهمته فعود إلينا واحد نفهم كما قيل. دكتور مازن السفاوي راجل عالم محترم، دكتور أسامة عبد الوارث احد علمائنا المحترمين واحد العالميين للابزاز في مجاله،
جزاك الله خير.
ارجع اليهم وان شاء الله رب العالمين. انا بقول له يا سيد فضل، القصه ليست قصه ازدراء اديان، الجعفره ليس من الدين بالضروره، القصه ليست قصه ازدراء اديان، القصه هي قصه انساب لم يخطئ فيها لو أسامة عبد الوارث ولا الدكتور مازن السفاوي، لم يحدث ثم خطا، وانا تابعت الحلقه المشار اليها. وانا بقول للزميل المحترم ان السبب جعفره على دماغنا من فوق، واحنا اولى الناس بالدفاع عن اهل البيت. وكذلك الامر احنا جميعا من اهل البيت والحمد لله والشكر لله. نعم. وهذا ليس تشريف، احنا بنقول ده تكليف.
ده تكليف طبعا.
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال سلمان منا اهل البيت وهو فارسي. لماذا؟ ده عملي. فاحنا النهارده مش هنتمسك بما هو باطل، احنا مش هنرجع لعادات الاصنام مره اخرى.
طيب.
جميعنا من الاشراف.
تعليقك يا استاذ انور حول كلمته وهو يقول ان في البرنامج ان الشيخ مازن تكلم عن الشيعة بطريقة غير لائقة وليست حضارية وباسلوب يؤدي الى وقوع الفتنة، ورغم تجاوزه كل الحدود الشرعية والقانونية فان كل ما يهمنا انه انكر ذرية الحسن العسكري.
لا اله الا الله. اولا احنا الدكتور مازن السفاوي لم ينكر احد.
احنا هنسمعه بعد مداخلة حضرتك تعليقه على
الكلام. حتى الشيعة انفسهم خاسر الخبيث هذا لم حتى على موقعه لم يذكر ثمة ذكر او ما يجرؤش يقول ان احنا تكلمنا عنه في شيء مش كويس. هو يقصد ما قاله ويعلم تماما ان ما سيقال عنه. لكن النهارده اقول للاستاذ زميل، هل انت تدافع عن الشيعه؟ هل تدافع عما قالوه عن امنا عائشه؟ اتقبل ان تسب امك يا اخي؟ اتقبل ان تسب؟ النهارده انت بتقاوم من؟ تقاوم من حمل لواء الدفاع عن ام المؤمنين عائشه؟ لا يعني من اي جهه ان انت مظلوم؟ انا بسأل من اي جهه؟ في نفس الوقت يا سيدي الفاضل باب التقاضي مفتوح امام كل مواطن. انت بعت انذار لماذا؟ ان كان لك حق الرد فكلمنا الان، يا اهلا وسهلا كلمنا يعني معلش كل تليفوناتنا مفتوحه، واذا كنت مش عارف ترد وغاوى شهره فقط لا غير فالمحاكم الان مفتوحه يا سيدي الفاضل. مثلا 73 غير منطبقه وانا مقيل تماما والحركه موجوده، وحتى وان حدث والدكتور مازن السفاوي قال هذا فمعلش الجعفرة هم اهلنا واسيادنا ليسوا من الدين بالضروره.
طيب
لما تسمعش انساه، واحنا القصه ليست قصه ازدراء اديان الان. اذا كنت شايف ان فيها سب وقصف يا استاذ الفاضل، مواد السب والقصف القانون المصري معروفه تماما
مختلف عن هذه الماده.
اتفضل سيادتك، المحاكم مفتوحه امامك.
نعم
احنا نقول هذا
واحنا متعودين.
وان كنت بعيدك يا دكتور كلمة واحدة.
لا يتفضل.
وان كنت بتخيب الدعوه التي وجهت الى اخواننا المحترمين المحامين الشرفاء اللي قالوا عايزين ننضم لما قدم من عمل من الحكمه في هذه الحمله على امنا عائشه.
نعم.
الينا ان شاء الله رب العالمين احنا بنتمنى هذا وبنقول هيا الى الجهود المتواليه وليس الى الجهود المتوازيه. فاحنا كلنا بنبدا من الصفر، اذا كان عنده رساله يقدم دعوه او هيسافر لندن عشان يعمل دعوه وهيصل ل 10 اللي يكمل من رقم 11 واللي بعده من رقم 20 وهكذا. وانت من ضمن هؤلاء الناس الشرفاء. وتعليقا على ما قلت، ان كنت من السبب جعفره فانت اولى بامنا عائشه. وانا وسهلا. لكن هذا الكلام انا شايف ان هو كلام للشهره وشايف ان هو لا يصح من انسان محاري محترم واحد المنتسبين للساده الاشراف.
نعم وكلنا ان شاء الله يد واحده يا استاذ انور.
نعم يا
كل المحامين الاشراف اللي اتصلوا بيا واللي اتصلوا بحضرتك واللي راسلونا على الموقع.
احنا عنواننا معروف.
نعم
عنواننا معروف. نعم. الحكمه معروف مكانها ومركزها في القانون ان انا اصرف برأس المركز يعني ان كنت ان كان في استطاعه انا لا افهم في اعلان مثلك يا سيد الفاضل تليفوناتنا مركز قانوني 82 شارع السودان تليفوناتنا موجوده وعنواننا موجود.
نعم.
واللي شرفنا هنرحب به جميعا. يعني ان كنت تحبوا تنزلوا تليفون المركز القانوني لما اصف رئاساته في شارع في مهندسين على الشاشه الان نزلوا لجميع محامين مصر ما الجميع مسلمي مصر.
نعم.
لان احنا كلنا دفاع عن سيدة عائشة لا يستحق على الرسالة او الدكتور سعد دوارك او الدكتور مازن او الشيخ الحلواني شفاه الله وعافاه. احنا بنقول ان هذا الامر امر عام وهو من النظام العام اللي مش عايز اذن لحد.
نعم. طيب استاذ انور
ما هو
الاجراء المضاد اللي حضرتك ممكن تقوم به لصالح قناه الحكمه والمتعاطفين معها؟
انا اسمح لي انا اسف في اللفظ هذا الاجراء لا يستاهل ردا يا دكتور. ده مجرد انذار وبلغنا ونشكر الزميل الذي بعته اهلا وسهلا. واذا كان انا بقول له انا بقى بنصحه كزميل انا بقول له توجه الى مواد اخرى 190 ديت احنا الجعافره ليسوا من الاديان هم اسيادنا واحنا نحن منهم. لكن انا بقول له ان مواد السب والقذف ان كان هناك مجال للسب والقذف حدث في البرنامج رغم ان عهدنا بكم ليس كذلك. مواد السب والقذف في القانون معروفه وهو تاكيد استاذ محترم ويعلم ذلك.
نعم.
انا كنت بقول له بدل ما اقول له توجه للمحكمه بقول له توجه الينا يا سيد الفاضل واللي انت يعني ماشي وكنت تود ان تقوم بمجهود ويبرز فيه اسمك ما فعله يكتب عليه اي احد من المسلمين. يا اهلا وسهلا. لأنه أنا أستاكد من السيدة عشرة أمي وحدي ولا أمك وحدك بل هي أمي المسلمين جميعا.
طيب شكرا جزيلا لك أستاذ أنور على هذه المداخلة الطيبة القانونية. هل دكتور مازن على الهاتف؟ طيب في انتظار اتصال فضل الدكتور مازن. شيخنا الحبيب أسمع تعليقك قبل ما نسمع مداخلة الدكتور مازن.
الحمد لله ذي الرضا المرغوب يعفو ويصفح ويغفر الذنوب يملي ويمهل لعل العاصي يتوب يعطي ويرضي ويحقق المطلوب يطعم ويسقي ويستر العيوب يعافي ويشفي ويكشف الكروب وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجناب المرهوب يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب قسم الأرزاق بمشيئته فمن الناس ممنوح ومسلوب أوجد الكائنات بحكمته فمسلم منها ومعطوب خلق الأنعام لنا بمنته فمأكول ومحلوب والخيل والبغال والحمير للحمل والركوب سجدت له النجوم الزاهرات وسبحت له الكواكب النيرات في شروقها والغروب وأقرت له بعظمته الأحياء والكائنات في مطعومها والمشروب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب نوره بين أتباعه قائم وشرعه على مر الدهور دائم وما عداه من الشرائع فهو مشطوب من أطاعه فقد أطاع الله ومن تبع نهجه فقد أرضاه ومن عصاه فهو في النار مكبوب بشفاعته ترتجى الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب اللهم صل على عبدك المصطفى عدد الرمال والحصى كلما أطاعك عبد أو عصى صلاة تنور بها بصائرنا والقلوب. في الحقيقة لقد أفاض أخي الفاضل مستشار الأستاذ أنور رفاعي في الرد على هذا الإنذار الذي جاء من هذا المحامي الذي كان يجب أن يكون متعاطفا معنا في هذه الحملة. وفي الحقيقة تعليقي يعني في منتهى البساطة نحن لا نسب أحدا والناس كما جاء في الأثر مؤتمنون على أنسابهم يعني من ادعى أنه من نسل النبي عليه الصلاة والسلام نقول صدقت لكن في نفس الوقت نحذر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك كذبا لعنة الله على من ادعى إلى غير مواليه من ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هو من الأشراف من الجعافرة نعم البيت ونعم النسب لكن ما تحدث فضيلة الشيخ دكتور مازن السرساوي بارك الله فيه وأطال في عمره ومتع به وأمتع به في تجريح نسب وإنما هو يرد على القوم من كتبهم فالشيعة في كتبهم يذكرون أن الإمام الثاني عشر عندهم المنتظر الحجة الغائب عجل الله فرجه كما يقولون دخل في السرداب ولم يخرج حتى الساعة، مر على الغيبة الصغرى أكثر من 1170 عاما، لم يتزوج لم ينجب، لا نعرف أنه أنجب علي النقي أو أن علي النقي أنجب أبو الجعافر، كل هذا لا يوجد عندهم في الكتب. نحن لا نطعن في أنسابكم وإنما نرد على القوم من كتبهم، فهذا الأمر خرافة وأكذوبة وليس له أي سند.
نعم، وسنرد اليوم بالتفصيل على مسألة المهدي المنتظر عند الشيعة، لكن اسمح لي معنا الآن على الهاتف فضيلة الدكتور مازن السرساوي المعلن إليه رقم 2 في هذا الإنذار. السلام عليكم سيادة المعلن إليه. السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا آسف بقى أقول لك الإنذار والحاجات دي كلها.
الله أنا خدت على كده خلاص.
طيب كويس الحمد لله زميل يعني.
أنا خلاص بعيد ثوابت يعني.
ربنا يحفظك شيخنا ويعافيك. تعليق حضرتك على كل ما قرأته في مطلع اللقاء وسمعته فضلتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بادئ ببدء أرحب بكم وبفضيلة شيخنا الدكتور شهاب حفظه الله تعالى.
بارك الله
فيك. نفعنا بعلومه. وردي على هذا الرجل الذي كتب ما كتب وذهب يرفع قضية علينا في معركة ليس لنا ولا له فيها ناقص ولا جمل. الرجل غضب للجعافرة ونسوا بين أنه هو نفسه لا يحقق مثل الجعافرة الآن وأنه جاهل بأنساب الجعافرة. ثم زعم أننا طعنا في نسب 25 مليون جعفري، وهذا كلام ما قصدناه أصلا كما ذكر شيخنا الدكتور شهاب حفظه الله. كان حديثنا في ذلك اللقاء عن الحسن بن علي العسكري الذي ينسبون له المهدي المنتظر، وقد ذكر أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقل، وهذا الكلام يعني كما ينقل ابن حجر الهيثمي عن السبكي هذا الكلام عليه جمهور الرافضة. الرافضة هم أصحاب الفكرة، أصحاب هذه الفكرة أصلا فكرة مهدية محمد بن الحسن العسكري اخترعوا هذا الأمر، جمهورهم على أن الحسن العسكري لا عقل له ولم يثبت له ولد، وعلى فرض أن له ولدا فإن ولده هذا لا تزوج ولا أنجب ولا أعرف عنه أحد شيئا، بل إنهم خلفوا في اسمه، بل ذكروا في كتبهم كأصول الكافي وغيرها أن من سماه فقد كفر. فقضية أنه أنجب وأنه له نسل وأن علي النقي أبو الجعافر من أهله هذا غلط محض عند أهل السنة وعند الشيعة وبيانه كهاتم. الإخوة الجعافرة طبعا أنا كما يعني أؤكد وأقول أنا لا أشك ولا أطعن في نسب أحد، فإن هذا ليس من سمت المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت كما رواه مسلم. فنحن لا نطعن في نسب السادة الجعافرة ونسب غيرهم من أهل البيت الكرام، فالناس مؤتمنون على أنسابهم لا يستطيع أحد أن يزحزحهم عن ذلك إلا بحجة وبيان، لكن أحيانا يقع الخطأ في الأنساب والواجب عندئذ التصحيح. فمسألة انتساب الجعافرة إلى محمد بن الحسن العسكري هذا غلط محض نبه عليه المحققون من أهل النسب، وكان عمدة الجعافرة في ذلك ما يسمى بالشجرة النعمانية والشجرة البرزنجية، ومعلوم عند أهل التخفيف أن هاتين الشجرتين يعني لا يثبتان أصلا، فالبرزنجية هذه تنسب للبرزنجي ويزعمون أنه كتبها أو نقلها في عام 945 ورجل نفسه ولد عام 1045، والنعمانية يزعمون أن الذي كتبها أبو بكر الصديق وأن الذي أسماها بتاعه جعفر الصادق، وهذا كله كلام لا يدل عليه دليل ويحتاج إلى إثبات شديد جدا وعالي عن كل دليل. ولذلك المحقق النسابين لما أرادوا أن يصححوا نسب الجعافرة نسبوهم إلى 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 جعفر، جعفر أخو الحسن العسكري اللي هو أبو اللي هو جعفر هذا اللي هو أبو الحسن، وهذا موضع الإشكال. قد يكون حصل سقط أو يكون كما يقول البعض هناك تسامح في النسبة لما كانوا من نسل جعفر أبو الحسن، تساهل البعض ونسبهم لمحمد بن الحسن على فرض أنه موجود أصلا، وهذا قد يقع عند أهل النسب أحيانا. وإما النص على هذا الغلط في نسب الجعفرة وصححهم الشريف الرفاعي في كتابه إصحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار، والإمام المقريزي في الخطب، كذلك السيد المرتضى الزبيدي في كتاب له في الأنساب، بذلك الفاسي في كتاب الأشراف في من في فاسنا الأشراف الإشراف في من في فاسنا الأشراف. وأنا بأركز على الفاسي لأن الجماعة الذين ينتسبون إلى محمد الجعفرة وطبعا على فكرة هذا الكلام كلام يعني تقريبا نساب مصر كلهم عليه تقريبا يعني لن يخالف هذا إلا الجعفرة فقط يعني كل الحسنيين والحسينيين والحسينيين في مصر يقولون بما أقوله الآن. لكن صاحبنا المحامي كما قلت لا يعرف نسبه أصلا لا يحققه يعني فهو يفتري علينا ما شاء والله تعالى حسيبه يعني. فالسادة الجعفرة فقط هم الذين يزعمون أن عليا النقي ابن محمد بن الحسن العسكري وهذا يخالفهم في محقق النسابين قاطبة في مصر وخارج مصر. وأنا بقول لكتاب الأشراف في من فاس من الأشراف في الفاسي لأنهم يزعمون أن محمد بن الحسن الذي يعني يثبتون نسبتهم إليه غلطا دخل استرداد زعم هربا من الخليفة. وأنا لا أتصور أن هذا يحدث لهم يعني الجماعة اللي بيقولوا بالمهدي هذا ومحمد بن الحسن بينسبون له أوصاف خارقة لا يصح معها أن يخاف من أحد ولا أن يتخبأ من أحد فيقولون دخل من سرداب سامراء وخرج من باب آخر وسافر إلى المغرب وتزوج بابنة حاكم فاس وأنجب منها علي النقي هذا. وهذا كلام كله يعني لا يجري على قدم ولا على ساق ولا على خف ولا على حافر وليس له أساس من الصحة ولا يمكن أن يقول به أحد. وهذه كتب التواريخ المغربية وهذا تاريخ فاس وغيرها لا يذكر شيئا من ذلك. وأين أبناؤه هنالك في فاس؟ هذا كلام يعني كلام من قبيل القصص التي يزورها بعض الناس ويتكلمون بها بغير خصام ولا زمام. الفاسي في كتاب الإشراف في من في فاسنا الإشراف أثبت هذا أثبت غلط نسبة الجعافرة إلى محمد بن الحسن وأثبت أنها إلى أخي الحسن اللي هو أبو الحسن جعفر ابن علي ابن علي. وكذلك أيضا هذا موجود في مشجرات السادة الأشراف الجعافرة الحسينيين في مصر وفلسطين من القرن الثاني عشر والثامن الهجري. والنسابة حسين أبو سعيد الموسوي ذكر بعض هذه الوثائق القديمة في كتابه الذي ذكر فيه مزارات أهل البيت ومشاهدهم. وتقريبا هذا الذي ذكرته عليه محقق النسابين يؤكدون أن الجعافرة من ذرية جعفر الزكي ابن علي الهادي وليس من ذرية أخيه السيد حسن ابن علي الهادي. الإخوة جعفر على موقعهم أساءوا فهم هذا الكلام أخطأوا في تصور وفهم كلام الزبيدي والمقريزي والفاسي ومن ذكرتهم الآن من أعلام النسابين وقالوا إن قالوا فيها نصحح النسب فصححوا كيف؟ قالوا هو من إن علي النقي ابن محمد ابن الحسن ابن جعفر ابن علي. وهذا غلط فادح لأن علي الهادي ليس له من الأولاد إلا ليس له من الأولاد إلا جعفر والحسن العسكري والحسن العسكري ليس إنه جعفر الزكي أصلا. ثم يعني أدمجوا الأمرين معا وهذا خطأ لا يصح. والصواب كما ذكرت حتى يريح الأخ المحامي نفسه من هذه البرجة المفتعلة بلا داعي أن الجعافرة كما قلت نسبوهم إلى جعفر الزكي أخي الحسن العسكري وليس ابنه ابن علي الهادي. وهم يعني كما قلت نحن لا نشكك في نسبهم إلى السيد جعفر الصادق. هذا كلام يعني نحن بعيدنا ما تعرضنا له أصلا. وكان الأولى بأخينا المحامي هذا أن يعني تتأخذه الحمية لأمه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيرفع قضية على الذين يسبونها ويرفع قضية على الذين يفعلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الروافض الأنزام. ولا يتعرض لنا نحن الذين ندافع عن آل البيت بالليل والنهار وينسب لنا ما لم نقله أصلا مما هو كذب صراح علينا كما بينت في هذه كلمة المجازة والله تعالى المستعان وهو أعلى وأعلم.
نعم وجزاك الله خيرا شيخ الحبيب دكتور مازن وعلى أمل اللقاء بك غدا إن شاء الله نتحدث عن الأئمة الاثنى عشر عشان هو كمان زعلان إن حضرتك قلت عليهم إن هم 11 بس ونشوف الموضوع ده.
الله المستعان.
شكرا لك شيخنا الحبيب. بعد إذنك شيخنا في هاتف آخر معنا الأخت منور من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب شيخنا الحبيب نعود إلى موضوعنا أو يعني نبدأ بقى في موضوعنا. احنا قلنا اللي حصل النهاردة وهذا الكلام نسأل الله الهداية.
اللهم
وأنا بس كنت عايز أقول يعني تعليق أنا لسه معلقتش يعني أصل هو الحقيقة الأستاذ المعلن ده أو الذي تقدم بهذا الإنذار تقدم بشكل فج وسمج وفيه كذب كثير. وأنا أتعجب من كل محامي حينما يكتب, ليس هذا الأخ فقط, كل محامي يكتب مذكرة ليرفعها إلى قاض. يجب أن يتحرى الصدق والأمانة فيما يكتب, فإننا نتعرض وما زلنا نتعرض لهذه الأطروحات الكاذبة التي تكتب ويعمل من الحبة أبة زي ما بيقولوا علشان يعني يزبط الزبون ويخليه مستريح ويحس أن الموضوع هيبقى فيها. يا جماعة, الذي يستعين بالكذب لأخذ حقه لن يناله, وإن ناله فهو وبال عليه. فاتق الله ولا تحاول أن تكون ممن اشتهروا بالعنات, ولا تحاول أن تكون كاذبا في عملك لكي تشتهر. كن صادقا يرفعك الله. من أخلص في نفسه أو مع نفسه الله عز وجل يرفع شأن الصادق والمخلص. وأنا ما زلت أوجه كلماتي لكل مشاهدين الكرام والذين يحبوننا ويحبون أن ينصروا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها, أن يعبروا عن ذلك بالدخول معنا في مسألة التقاضي والمقاضاة لياسر الخبيث وكل من على شاكلته. ونحن والله الحمد أخذنا الإجراءات العملية بترتيبها القانوني الصحيح, ونسأل الله لنا التوفيق وهذا الجهد المقل. فلا تبخلوا على أنفسكم من الخير. شيخنا الحمد, أنا أسف شيخنا, معنا إعلامي كبير وقدير وحبيب, وهو أيضا شيخ جليل وصاحب علم واسع غزير, فضيلة الشيخ سلام عبد القوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مفاجأة طيبة أن حضرتك شرفتنا بالاتصال.
والله ده أنا يعني من زمان وأنا نفسي أشارك معكم في هذا الخير الذي أنتم فيه.
نعم, بارك
بداية الله. تحياتي وتقديري أولا لشخصكم الكريم,
أحسن الله إليك,
ثم لفضيلة الدكتور شهاب الدين,
بارك الله فيك,
فأهلا به ومرحبا,
جزاك الله خيرا.
وأنا لا أريد أن أتحدث كثيرا في حضور يعني هذا العالم الطيب,
زادك الله تعالى
أن يرفع الأمة بعلمه إن شاء الله. ويعني مش عارف أنا أغنيك ولا يعني أقول لك إيه, بس يا دكتور وسام
الله يحفظك
على هذا الخبر الذي بدأت به البرنامج يعني. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون خيرا لك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. وفي الحقيقة يعني سبحان الله العظيم كما يقولون يعني رب ضرة نافعة, ما حدث وما يحدث وما سيحدث من الشيعة قديما وحديثا ومستقبلا يعني ليس بمستغرب عليهم في الحقيقة يعني. إنهم يعني إحنا لو رجعنا كده لأصل الشيعة التي أسسها اليهودي ابن اليهودية عبد الله بن سبأ, وكانت يعني أسست للطعن في الدين وللطعن في لتفريق الأمة إلى شيعة. فنسأل الله تبارك وتعالى إن المسلمين يدركوا هذه الحقائق جيدا. إحنا في أمس الحاجة إن إحنا نعلم مكانة وشرف ومنزلة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأنا يعني لو تسمح لي بس دكتور وسام ودكتور شهاب الدين,
تفضل,
يعني في عجالة سريعة جدا يعني أنا بس عايز أذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات بشيء بسيط جدا من مناقب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني مثلا لما نيجي كده نشوف السيدة عائشة في روايتها لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة ببقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, نلاقي مثلا السيدة أم سلمة تروي 378 حديث, السيدة ميمونة بنت الحارث تروي 76 حديث, السيدة أم حبيبة تروي 65 حديث, السيدة حفصة تروي 60 حديث, السيدة زينب تروي 11 حديث, السيدة صفية تروي 10 أحاديث, السيدة جويرية تروي 7 أحاديث, سيدة سودة لم تروي حديثا عن رسول الله, سيدة خديجة أيضا لم تروي حديثا عن رسول الله, سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 حديث, سيدة عائشة بين هؤلاء جميعا تروي 5636 حديث. حتى لما نيجي نشوفها كمان مع غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم مثلا الخلفاء الأربعة, نلاقي سيدنا أبو بكر الصديق 142 حديث, سيدنا عمر بن الخطاب 537 حديث, سيدنا عثمان بن عفان 146 حديث، سيدنا علي بن أبي طالب 586 حديث، معاوية بن أبي سفيان 130 حديث، سيدة عائشة 5636 حديث. حتى لما نيجي نقارنها حتى بأكابر الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين الذين أكثروا من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف مثلا مقارنة فيها بسيدنا بالصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هي زي ما قلنا 5636 حديث، أبو هريرة 5374 حديث، عبد الله بن عمر 2630، أنس بن مالك 2286، وهكذا. يعني المقصود من هذه الحملة في السيدة عائشة لما هنتكلم عنها، فاحنا بنتكلم عن 5636 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن علم واسع. يعني اختار الله عز وجل له هذه يعني أمنا الكريمة الجليلة العفيفة الطاهرة الشريفة، أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيعني أنا بس لا يسعني في هذا المجال إلا أن أعبر عن أمرين. الأمر الأول عن يعني كامل تقديري واحترامي وحبي وانتمائي الشديد إلى أمي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم مؤازرة القناة هذه القناة الطيبة في قضيتكم هذه. فيعني أنا يعني معكم قلبا وقالبا وخادما لكم، يعني إن استخدمتمونا في قضيتكم دي إحنا معكم إن شاء الله ضد هؤلاء جميعا، ونسأل الله تعالى أن المسلمين جميعا يبقوا يدا واحدة ضد هذا الفساد. وياريتني كنت محامي والله يا دكتور وسام عشان أبقى يعني أكون معكم إن شاء الله تبارك.
لا أنت ممكن تكون معنا بصفتك الإعلامية والشرعية، ونحن نوجه لك الدعوة
وذلك فيك. وأنا يعني شاكر لكم هذه المداخلة الطيبة.
نعم.
ولا أريد أن أطيل عليكم وعلى إخواننا.
لا بس حضرتك مدعو أنك تشارك في حملة أنصار عائشة إن شاء الله بالحضور هنا.
وأنا إن شاء الله يعني سألبي هذه الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم بارك الله فيك، شكرا لك شيخ الحبيب شيخ سلامة عبد القوي على هذه المداخلة الطيبة. وآخر مكالمة قبل ما أعود لحضرتك معنا أبو محمد من السعودية. السلام عليكم أبا محمد. أعتذر على التأخر عليك يا أخي الكريم، تفضل. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا ومرحبا.
عليكم صدرك.
أول شيء أنا أول شيء بالسعودية نحبكم.
نحبك الله.
معكم قلبا وقالبا. وما حصل يعني من المحامي هذا دليل على نصرتكم إن شاء الله. و لا ندخل في النيات، لكن الحق ظاهر والباطل دائما زهوق.
يظهر احنا خلصنا الرصيد لانه بقى له واقف على الخط كتير. اسف ليك يا اخي ابو محمد، ولعلك تستطيع الاتصال بنا مره اخرى. شيخنا الحبيب عزيز مدخل الان نتكلم به حتى نصل الى الحسن العسكري اللي بنحكي عنه غدا ان شاء الله، يعني الليله، وغدا نتكلم عن باقي الائمه
ان شاء الله.
الليله نتكلم عن المهدي المنتظر عند الشيعة، وغدا سنتكلم بإذن الله عن الأئمة الاثنى عشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم والاه. أولا أتفضل بالشكر لكل المتصلين، أستاذ أنور الرفاعي، دكتور مازن السرساوي، أستاذ سلام عبد القوي، الأخ أبو محمد من السعودية. ولكن لي تعقيب بسيط أولا على كلام أخونا الفاضل، كلام أخينا الفاضل أستاذ سلام عبد القوي. هو ذكر أن السيدة عائشة رضي الله عنها روت 5600 حديث، طبعا هذا لا غير ثابت، هو بهذا يجعلها أكثر رواية من أبي هريرة، لكن هي تقع رابعة في ترتيب الصحابة المكثرين كما ذكر ذلك ابن حزم الظاهري في كتابه الماتع أسماء الصحابة وما لكل منهم من العدد. فقد ذكر أن عدد الأحاديث التي رواتها السيدة عائشة رضي الله عنها 2210 أحاديث. يبقى هذا هو العدد الذي يعرفه علماء الحديث، 2210. أما بالنسبة لموضوع الأئمة فقبل أن نصل إلى آخرهم فلا بد أن نذكرهم بابتداء.
تفضل شيخ.
وإن كان أخونا الفاضل فضيلة الدكتور مازن إن شاء الله غدا سوف يمتعنا بإذن الله بالحديث التفصيل عنه.
نعم بارك الله فيك.
أولا الشيعة طوائف كثيرة وفرق متعددة، نخص بالحديث الشيعة الإمامية أو الإثنى عشرية أو الجعفرية، لأن هناك زيدية وهناك نصيرية وهناك دروز وهناك إسماعيلية وغير ذلك، لكن نخص أكبر طائفة والذين قامت لهم دولة الآن في إيران هم يسمون أنفسهم بالإمامية على اعتبار أن الإمامة عندهم من صلب الدين ومن أركان الإسلام. يسمون أنفسهم بالإثنى عشرية على اعتبار أن الأئمة عندهم إثنى عشر إماما. يسمون أنفسهم بالجعفرية نسبة إلى إمامهم جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه. من هو أول أئمة عندهم؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويلقبونه بالمرتضى. الثاني الحسن بن علي رضي الله عنهما ويلقبونه بالمجتبى وأحيانا بالزكي. الثالث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ويلقبونه بالشهيد. الرابع علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ويلقبونه بالسجاد زين العابدين. الخامس محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم ويلقبونه بالباقر لأنه باقر بحور العلم تبحر وكان فائقا في كل أنواع العلوم. السادس جعفر بن محمد بن علي الملقب بالصادق. السابع موسى بن جعفر الملقب بالكاظم. الثامن علي بن موسى الملقب بالرضا. التاسع محمد بن علي الملقب بالجواد أو بالنقي. التاسع علي بن محمد بن علي الملقب بالهادي أو التقي. العاشر عندهم علي ابن محمد. الحادي عشر الحسن ابن علي العسكري. ثم نقف عند الثاني عشر
اللي هو المفروض
نعم محمد المهدي ابن الحسن ابن علي. اولا من المعلوم والثابت تاريخيا ان الحسن ابن علي العسكري توفي او له من العمر 28 عاما ولم ينجب. ولم ينجب وورثه اخوه جعفر ابن علي وامه. اذا من اين اتى المهدي؟ اخترعهم أكذوبة. اخترعوا أكذوبة ونسجوا حولها أساطير. قالوا أنه تزوج بجارية وحتى هم لا يتفقون على اسم الجارية. بعضهم يقول نرجس وبعضهم يقول سوسن وبعضهم يقول مريم وبعضهم يقول ثقيل وبعضهم يقول مليكة وبعضهم يقول حرة وبعضهم يقول أمة وبعضهم يقول بيضاء وبعضهم يقول سوداء. تخبط تخبط في اسم الجارية التي تزوجها الحسن العسكري وأنجب منها ابنه المزعوم محمد الذي قالوا أنه بعد أن وضعته أمه وقد خر جاسيا لله تبارك وتعالى وكان يسبح الله تبارك وتعالى في بطن أمي وذكروا أعاجيب وخرافات وأساطير. قالوا يعني بعضهم يقول أنه ولد كما يولد الأطفال من فرج أمي والبعض يقول لا بل ولد من جنب أمي. يعني هذا لابد أن يعني يكون غريبا. ولاحظ أخي الفاضل أن معتقدات الشيعة لها صلة عميقة بمعتقدات اليهود. اليهود معروف عنهم التضخيم والتفخيم والأساطير حتى يومنا هذا. يعني هوليوود كما يقولون والسوبرمان والباتمان والسبايدرمان الرجل الأخضر والرجل العنكبوت والرجل الوطواط شخصيات خيالية. تجد أن يعني هناك تشابه وتماثل يكاد يصل إلى حد الانطباق. ومعلوم أن خرافة غيبة المهدي أو وجود المهدي الذي ينتظرونه لها أصل عند المجوسية. لماذا المجوسية بالذات؟ نعلم أن معظم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية ينتمون إلى دولة إيران. ونحن نعلم أن دولة إيران قبل الإسلام كان أهلها يدينون بالمجوسية. المجوسية عندهم في عقائدهم وهذا مسجل في كتبهم أن هناك منتظرا حيا يرزق يقيم في حصن حصين بين خراسان والصين. وقالوا أنه من نسل بشتاف ابن بهراسف اسمه أناشسون. كلام. قالوا أنه من نسل بشتاسف ابن بهراسف اسمه أناشاوسون. هذه أسماء عندهم المجوسية يسجلونها أن هذا الرجل يقيم في حصن حصين بين خراسان والصين وأنه حي يرزق وسيظهر في آخر الزمان ويعود. نفس الكلام الذي يقوله الشيعة تشابهت قلوبهم.
صحيح.
هذه خرافة. يعني هل يعقل أن يختفي إنسان في سرداب منذ أكثر من 1200 عام تقريبا؟ يعني هم يقولون أنه اختفى
سنة 256
هجري أو 256 هجري على اختلاف بعضهم يقول 255 في آخرها أو 256 في أوله.
في الإنذار بتاع الأستاذ اللي بعت لنا المحضر ده كان كاتب بيقول انه انجب الامام محمد المهدي في عام 255.
أيوة.
بس ما قالش بقى يعني بعد ما انجبه دخل السرداب ولا لا
لم يذكر شيء. لا طبعا في كتب الشيعة أنه دخل السرداب. وحتى السرداب أو مكان اختفائه في كتب الشيعة نجد اختلاف كبير. بعضهم يقول بطيبة في المدينة، وبعضهم يقول بمكة في وادي طوة، وبعضهم يقول في وادي شمروخ باليمن، وبعضهم يقول في الجزيرة الخضراء، وبعضهم يقول بسامراء اللي هي سرة من رأى. يعني كل هذه الأماكن موجودة إلا الجزيرة الخضراء ليس لها وجود. يعني دلونا، يعني نستعين بالله عز وجل ثم بجوجل، يعني جوجل إيرث يبين لنا أين الجزيرة الخضراء التي اختفى فيها. وأخي الفاضل، عقيدة الرجعة ورجوع المهدي هذه قديمة. أول من قال بها ابن السوداء اليهودي ابن اليهودية عبد الله بن سبأ، لما جاءه نعي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل غدرا وغيلة في 17 من رمضان في العام 40 من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كان ابن السوداء بالمدائن في فارس، فلما جاءه الناعي بنعي علي رضي الله عنه قال كذبت، والله لو جئتنا بدماغه في 70 صرة وجئت على قولك هذا ب70 عدلا ما صدقناك، لم يمت ولم يقتل حتى يهلك العرب وحتى يملك الدنيا وحتى يملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. إذا ابن السوداء عبد الله بن سبأ وهو رأس كل خطيئة وأس كل فتنة ووضع بذور الشيعة وهذا الأمر البغيض، هو أول من قال بالرجعة. ثم إليه في ذلك طائفة من الشيعة تعرف بالكريبية نسبة إلى أبي كريب الضرير وهم من الكيسانية، قالوا أن محمد الحنفية وهو إمامهم المنتظر أو مهديهم الغائب يقيم برضوى جبال بين المكة والمدينة، عنده عسل وماء يأكل ويشرب، على يمينه أسد وعلى يساره نمر موكلان بحفظه.
حاجة فني خالص.
نعم، أسد على اليمين والنمر على اليسار، حتى أن شاعرهم شاعر الشيعة كثير عزة يقول في هذا الأمر ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأصباط ليس بهم خفاء، فسبط سبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب فينا لا يرى زمانا برضوى عنده عسل وماء. فعقيدة الرجعة أو عقيدة المهدي المنتظر أو صاحب الزمان قديمة.
طب السؤال، كثير عزة إيه علاقته بالشيعة؟
كثير عزة شيعي معروف شيعي. أنه شيعي وجل شعره طبعا ولا في الغزل بعزة محبوبته وفي التشيع لآل البيت.
طيب تسمح لي أتلقى اتصال وأعود لحضرتك عند هذه النقطة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم أم البراء من مصر.
أهلا يا أم البراء، اتفضل.
أهلا بحضرتك، جزاكم الله خيرا وربنا يجعل مثل حسناتكم جميعا.
اللهم آمين.
أنا عايز أقول حاجة بس للمحامي اللي هو اللي رفع القضية دي.
نعم.
عايز أقول له أنا من مصر وأنا من الأشراف وأنا من النوبة من أسوان، وأنا بريئة منك ومن كل اللي أنت بتعمله، وكل النوبيين كل الجعفرة بريئين من اللي أنت بتعمله، وإحنا جميعا مع أمنا عائشة رضي الله عنها. وياريت أنت ما تزورش أسوان وإلا هتلاقي الناس هيحدثوك بالطوب، وفلك أحسن ما تتكلمش عن إيه عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وما تتكلمش باسم الأشراف ولا باسم الجعفرة. وعايز أقول كم حاجة اللي حضرتك والشيخ مازن، إن المواقع الإلكترونية بتتكلم باسم الجعفرة أو باسم الأشراف دي مش صوفية، لا دي شيعة. أنا بنفسي دخلت عليها على أساس أن أشوف النسب وكده، لقيت أن هي شيعية، هي فيها ناس من الشيعة هم مش صوفيين، فالناس اللي بيكتبوا شيعة. والمحامي ده الله أعلم بقى هو منهم ولا متخبي ولا إيه، لكن إحنا عموما إحنا ضد كل الكلام اللي بيتقال دوت، وإحنا مع حملة حضرتك وإحنا مع قناة الحكمة، وضد كل أي واحد سواء من المنافقين اللي هم اللي بيرفعوا قضايا يعني ما يهتموش بإسلامهم ولا بزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بالشيعة ولا بيسر الخبيث ولا بغيره ولا بغيره. ربنا معكم إن شاء الله ينصركم. ولو أنتم محتاجين يعني توقعات من حتى من النوبيين أو من الجعفرة أنا ممكن أجيبها. احنا
والله
احنا
أنا
25 مليون ولا حاجة، احنا قليلين جدا، النوبيين كلهم 8 مليون.
نعم.
احنا قليلين جدا. وتاني حاجة، حتى ولو 25 مليون فاحنا بريئين من ياسر ومن محامي بتاعه ومن غيرهم.
نعم. هو طبعا هو ليس محامي ياسر، انما هو اراد ان يدخل في الاحداث اللي هي المشتعله، في ناس تحب ان تحشر نفسها كده، فعمل هذا الاختراع. وانا الحقيقه متردد جدا ان كنت اذكر اسمه ليتبرأ اهله منه ولا لا اذكر اسمه،
لا لان الستر يعني نتعفف.
طيب حاضر، عشان خاطرك
جزاك الله خير.
اشكر لك ام البراء هذه الغيره والحميه لدين الله عز وجل والبراءه المطلوبه يعني من جميع يعني المنتسبين إلى هذه الأنساب أن يعلنوا موقفهم. الحقيقة أنا كنت فاتني أن أقول في أول الأمر، هل هذا هو موقف الجعافرة وآل البيت والصوفية من الأحداث، أن يهاجموا حملة أنصار عائشة ويهاجموا الدكتور مازن حفظه الله ويهاجموا قناة الحكمة من أجل هذا الكلام غير الصحيح الذي هو يعد نوع من الافتراء بهذه الطريقة؟ هل هذا هو موقفهم؟ نحن لن نسمع موقفا واضحا من الجميع الآن حول سب هذا الخبيث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نحن نريد منهم موقفا واضحا، وأنا مستعد، وأرقام الهواتف على الشاشة والأرقام حتى غير المدفوعة موجودة على الشاشة لمن يريد أن يتصل منهم ويعبر عن موقفه ليسمع الجميع. هل سيكون الصوفية وآل البيت في مصر مدخلا للتشيع؟ هذا أخشى أن يكون ذلك في بلدنا التي أسأل الله عز وجل لها السلامة والعافية والحفظ والستر. ونحن نرفض في مصر، وأنا أتكلم عن طائفة كبيرة من المسلمين، وجود التشيع في مصر نهائيا، والحمد لله. وسنكون بإذن الله حرس حدود، سنكون حرسا للحدود أمام هذا المد الشيعي في مصر
إن شاء الله.
مع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي الكريم.
أخي أود أن أشكر بس ضيفنا الكريم، ومعذرة أنا تساعدت باللغة العربية باللغة العامية. هذا ما حدث هذا أثر على كل المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الذين جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. وهذا الأمر يعني فيه منحة للمسلمين لكي يتذكروا فضل السيدة عائشة وفضل هؤلاء الكرام. ولكن برضو هناك سؤال بالنسبة للأشراف، هل كل من هو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم من الأشراف؟ كيف يكون ذلك؟ وحديث أبو هريرة عندما كان في السوق ونادى وقال أنتم هنا وأصحاب محمد وميراث محمد يوزع في المسجد، فالنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه من كان على تقى وهدى وعلم، أما النسب للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال السلالة فيعني ماذا تقول شيخنا الكريم الذي هو ضيف الحلقة اليوم ليلة في من هو ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس من الصالحين ولا يصلي يكاد يصلي، فهذه فتنة أخرى للمسلمين. وهذا هي مدخلتي وجزاكم الله خيرا. سبحانه
شكرا أخي الكريم. شيخنا الحبيب. طيب، في دكتور من الأشراف اسمه الشريف من تونس معنا على الهاتف. أنا أسف والله شيخنا.
لا هذا الشريف أعرفه، أنا أعرفه هذا الدكتور الشريف التونسي أعرفه.
طيب تفضل دكتور شريف. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييكم سيدي الفاضل وأحيي فضيلة الشيخ فهو أخي وصديقي وأحبه في الله لما يتكلم به من روية وطيبة. هذا والإسلام دعانا أن نقول إذا أحسن أحدكم نقول له لقد أحسنت وجزاك الله خير. يا سيدي الفاضل، أنا العبد الضعيف من أنا شريف من نسل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن براءة من الذي هذا يجي هذه ورطقات وغوغائية وفوضى عارمة في الأخلاق والسلوك للجليل. أنا لا أسميها شيعة كما سماهم الشيخ سيدي عبد القادر رحمه الله في القرن الرابع قال فرقة ضالة. يعني أرجو من الأمة أن تفيق، أن لا تنسب لهم شيعة إلا هذا غلط وكلام مغلوط وكلام سقيم. ليسهم شيعة إطلاقا، لقد أساءوا إلى آل بيت الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه أشد الإساءة. يا سيدي هم الذي دسوا الدسائس وقتلوا سيدنا عثمان وسيدنا عمر رضي الله عنه ثم سيدنا عثمان، هم الذين قتلوا سيدنا علي كرم الله وجهه، هم الذين صاروا ضد سيدنا الحسن، وهم الذين قتلوا سيدنا الحسين، والشطح والنواح والصياح واللخبط الذي عندهم هذاك جن جنونهم من أفاعيلهم الكاذبة. يا سيدي الإسلام دعانا أن لا أننا نسب ولا نشتم، هذا الإسلام منهم بريء. الإسلام عفة وخلق وتربية وسلوك وطيبة لا أي سب أي إسلام هذا. والناس يقولوا شيعة شيعة، لا ليسوا شيعة إطلاقا، هم فرقة ضالة، ظلوا وأظلوا كذبا وافتراء، وقد أهانوا وكثير كثير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي. أنا أقولها، أنا من الأشراف في تونس، أقول أن نحن براء منهم. أنا قلت منذ الزمان أنهم فرقة ضالة ويكذبون، هم الجباية الذين يجبونها من الناس الخمس بدعوة يجمعون لآل بيت النبي، يكذبون، هم يدسونها في جيوبهم ويفعلون بها الأفاعيل. الإسلام بريء من الغوغائية والكذب والهرطقات أي إسلام هذا الذين يدعونه. لو كانوا حقيقة شيعة لا تأدبوا بأدب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي كلهم طيبة وخلق وإيثار وكرم. أما هذا هؤلاء الفرقة الضالة ليس من الإسلام في شيء. لقد نهى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات أو ذكر الأموات. أما الآن صحابة سيدي رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أناس خلصوا إلى الله، ما دخلهم فيهم يحكمون عليهم؟ أهم اطلعوا على الغيب؟ أي كذب وأي افتراء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله رضي عنهم صحابة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كذبوا على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وكذبوا على الله سبحانه وتعالى، وكذبوا على أهل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعالهم تدل عليهم. نرى منه لم نرى فيهم خلق وأدب، لم نرى فيهم طيبة وكرم أبدا، رأينا فيهم إلا الغلظة والسب واللعن والنواح والصياح واللطم، وهذا ليس في الإسلام شيء. وسعدت باتصالكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم
ورحمة الله. شكرا لك أخي الدكتور شريف من تونس. أنا معي طبعا هذا السؤال وأسئلة غيرها. أنا هختم بس بسؤال أو برسالة جاية ظريفة كده على شريط الرسائل من أخي اسمه محمد جمال عوض، بيقول للمحامي اللي رفع علينا هذه القضية، بيقول اتقي الله واختشي على دمك إذا كان عندك دم. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم أعود إليكم، فانتظرونا وما تروحوش لك كده ولا كده.
أم المؤمنين عائشة.
فبفضل من الله عز وجل يعني تلقت جموع المسلمين من أهل السنة والجماعة خبر إغلاق قناة ياسر الخبيث صباح اليوم بالبشرى والسرور والحمد لله عز وجل على ذلك.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا عز وجل ويرضى على هذه المنة أن أغلقت هذه القناة التي تبث سمومها، ولله الحمد والمنة. ولا شك أن إغلاق هذه القناة الرافضية الخبيثة هو إغلاق لباب من أبواب الشر، فلله الحمد والمنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وبناء على هذا أتقدم بجزيل الشكر ووافي الاحترام لكل من ساهم في إغلاق هذه القناة، ولله الحمد والمنة.
أعزائي المشاهدين، أعود إليكم وأشكر أخي المخرج الأستاذ أشرف الدبابي والمدير الفني حاتم حسين على الفاصل الجميل اللي على الهواء على طول ده. شكرا لكما، ومشاهدين أشكركم أيضا. شيخنا الحبيب، كان في متصل بيسأل على من ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يصلي، ماذا تقول له؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرد عليه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا مقياس وميزان وضعه الله تبارك وتعالى لنا، فأكرم الناس عند الله تبارك وتعالى أتقاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، اعملوا لا يأتون الناس يوم القيامة معنه وتأتون أنتم بأنسابكم. فلا بد أن يعمل الإنسان. نحن لا ننكر شرف النسب، ونحن نحترم آل البيت ونقدرهم ونعرف لهم قدرهم ومكانتهم حبا في النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته محبة آل بيته وصحابته رضوان الله عليهم. ولكن إذا جاء إنسان وقال أنه من آل البيت ومن سلالة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبعد الناس عن شرائع الدين، فهذا ينكر عليه، وهذا يجب علينا أن نبين له الأمر، وأنه يجب عليه أن يكون ممثلا حقيقيا بالفعل لا بالانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونذكره بهذا الحديث الشريف: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
نعم، جزاك الله خير شيخ حبيب. نعود إلى قصة المهدي.
نعم،
إحنا وقفنا عند إن هو الحسن العسكري دخل السرداب اللي احنا مش عارفين مكانه ولا
ابن الحسن العسكري
تقصد ابن الحسن العسكري دخل السرداب ولم نعلم اين مكان هذا السرداب الى الان وما عرفناش اذا كان هيطلع يعني السنه دي ولا السنه الجايه ولا امتى
هو في الحقيقه بعد دخوله السرداب عام 256 هجريه لمده 73 عاما كان هناك اربع سفراء كما يزعمون بينه وبين الشيعة
احنا
يسمون كل سفير بالباب قالوا الباب هو الذي يقابل الامام الغائب ويبلغ الشيعة الرسائل عنه والفتاوى
عاملين زي القديانية كده كان عندهم الباب
بالضبط القديانية اشتقت هذا يعني تشابهت قلوبهم فأول باب عندهم هو أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري الملقب بالسمان لأنه كان بيع السمن مكس بابا أربع سنوات وطبعا الباب ده يحصل الجبايات في صورة الخمس من الشيعة بزعم أنه سيوصلها للإمام ويضعها في جيوبه مسألة عملية ارتزاق يعني وعملية لصوصية بعده جاء ابنه محمد بن عثمان بن سعيد ومكث في البابية 40 سنة وبعدها جاء الثالث أبو القاسم الحسين ابن روح مكث فيها أيضا 21 سنة الرابع والأخير يسمونه ابن السمري مكث فيها حوالي 5 سنوات ثم انقطعت بعد ذلك لماذا؟ لأن المسألة أصبحت مفضوحة 73 عاما وهم يوهمون عوام الشيعة بأنهم يبلغون الإمام ويأخذون الخمس ويأتون بالفتاوى والأعاجيب وهذا الزمن يسميه الشيعة بالغيبة الصغرى ثم بعد ذلك جاءت الغيبة الكبرى وهي مستمرة حتى الآن وهم يناقضون أنفسهم يعني هم يقولون أن القائم أو المهدي لن يخرج إلا إذا قامت للشيعة دولة فقد قامت للشيعة دول الفاطميون في مصر هنا أكثر من قرنين من الزمان أقاموا دولة بني بويه أقاموا دولة القرامطة أقاموا دولة الآن إيران أقامت دولة منذ أكثر من 30 عاما فلما لم يظهر المهدي المزعوم وفي الحقيقة أخي الفاضل لو قرأنا في كتب ومراجع الشيعة نجد أن المهدي المزعوم هذا سيأتي بالعجب العجاب هل سيأتي لتخليص المسجد الأقصى من أيدي اليهود هل سيأتي لإنصاف المسلمين المطاردين في مشارق الأرض ومغاربها هل سيأتي ليقيم الحق والعدل لا أول ما سيفعله قالوا أنه سيخرج بين الركن والمقام
برضو
نعم ويقول ألا من أراد أن ينظر إلى آدم وشيس فها أنا ذا آدم وشيس ألم أقل لك أنها أسطورة وخرافة ألا من أراد أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل ألا من أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها أنا ذا عيسى وشمعون ألا من أراد أن ينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمير المؤمنين فها أنا ذا محمد وأنا أمير المؤمنين ألا من أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين فها أنا ذا الحسن والحسين ألا من أراد أن ينظر إلى ولد الحسين فها أنا ذا ولد الحسين هذا مسجل في كتبهم ومراجعهم ما الذي سيفعله مهديهم أول شيء سيقوم بقتل العرب وبالأخص سيقتل قريشا وبالأخص سيقتل بني شيبة حجاب الكعبة ويقطع أيديهم ويعلقها على أبواب الكعبة ويقول هؤلاء سراق أو لصوص الكعبة
دي في روايات أنه سيفعل كذا كأنهم يعني يحدثون عن الغيب يعني الرواية دي بينسبوها لمين
نعم بينسبوها في كتبهم أنها جاءتهم كابر عن كابر أن مهديهم المنتظر يقول عجل الله فرجه
من الأبواب الأبواب الأربعة دول المهدي قال لهم أنه هو لما يأتي سيفعل ذلك.
وعجب من ذلك أنه سيقوم بقتل إبليس
الله
سيقوم بقتل إبليس سيأتي إبليس في مسجد الكوفة فلما يراه يأخذ بناصيته ويضرب عنقه ويقول إبليس يا ويلي من هذا اليوم مع أن القرآن الكريم يقول فيه ربنا عز وجل قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم هم يقولون يوم الوقت المعلوم يوم خروج المهدي
ما شاء الله كل حاجة مزبطة يعني
ماذا سيفعل بعد ذلك استمع أخي الفاضل سيقوم بتخريب الكعبة
لا حول ولا قوة إلا بالله
وهدم المسجد الحرام وهدم المسجد النبوي وهدم المسجد الأقصى ونقل الحجر الأسود إلى الكوفة وتحويل القبلة إلى الكوفة وتشييد هيكل سليمان انظر إلى العلاقة الباطنية بين اليهود
والشيعة.
وبين الشيعة تشييد هيكل والحكم بشريعة سليمان بن داود عليهما السلام وليس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه سيبدأ الدين من جديد في كتبهم يقولون أتعلمون لما سمي المهدي بالمهدي يعني هذا أعتقد سؤال يغفل عن الكثير إجابته يروون عن كعب الأحبار أنه قال إنما سمي المهدي بالمهدي لأنه سيهدي إلى أسفار من التوراة بجبل بالشام فيطلع عليها اليهود فيؤمن منهم أكثر من 30,000 وأنه سيشيد هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى وأنه سيحكم بشريعة سليمان بن داود عليهم السلام.
طب معلش خلينا المقاطعة يعني هو لما يقول الكلام ده وتروتيهم الخرافات هم جميع يعني المتلقين كده ما فيش أي عقل ولا تمييز يعني يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي ويبني هيكل سليمان يبقى فاضل إيه يعني؟
نعم نعم يعني
اليهود فاضل إيه يقول أنا يهودي
ما فعلوا ذلك ونحن نعلم أن اليهود مهما حاولوا لن يستطيعوا هدم المسجد الأقصى لكن يستطيعوا بأيدينا قفاز في ظاهره أنه مسلم وفي الحقيقة ليس كذلك أن يفعلوا هذا. وتفضلتم وذكرتم هل الصوفيون وآل البيت لهم رد على حملاتنا هذه؟ في الحقيقة أن الشيعة اندسوا من خلال هذا المسلك، هم يوهمون الناس أنهم يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يشيعون خرافات تنتشر في أوساط الصوفية كبقاء الخضر عليه السلام حيا يرزق، قالوا أنه شرب من ماء الحياة، من ماء الحياة، ومن شرب من ماء الحياة لا يموت.
فين ماء الحياة ده؟
فتش عنه
كده يعني.
نعم. وقالوا أن إلياس أيضا، لماذا؟ قالوا حتى يكون تسليح للمهدي الغائب في غيبته، يعني حرام إن الرجل يترك هكذا بمفرده، لابد من أنيس، والأنيس ليس يعني أي أنيس وإنما هو الخضر وإلياس.
أنا عايز كل فترة معلش نجدد الكلام لحسن حد يكون سمعنا ويقول إن احنا بنتكلم كلام عن منهج أهل السنة أو إن احنا قاعدين نمزح. هذا يا جماعة كلام الشيعة، هذا كلام الشيعة في كتبهم عن المهدي المنتظر، ليس كلام من كلامنا الذي ندعو الناس إلى اتباعه ولا نرشد الناس إلى يعني أن يهتدوا به. هذا كلام من كتب الشيعة في المهدي المنتظر. الشيخ لا يمزح ولا يقول شيئا من كلامنا، إنما ينقل على سبيل فضح منهج الشيعة، كما قلنا أن منهجنا في حملة أنصار عائشة هو للهجوم عليهم وليس دفاعا عن أمهات المؤمنين أو كده، لأن دفعنا عنهم والله الحمد وهم أكبر من دفاعهم.
نعم
تفضل يا شيخ.
في الحقيقة يعني ليس هذا فقط يثير العجب ويثير يعني الإشفاق على عقول هؤلاء القوم، بل هناك ما هو أكثر من ذلك وأدهى وأمر. يعني تخيل، ومعظم الروايات ينسبونها كذبا وزورا إلى جعفر الصادق رضي الله عنه، وهو من هو كان إماما وفقيها وله مكانته ومنزلته عند أهل السنة، لأولا لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام ولعلمه الغزير الفياض. يقولون أن جعفر الصادق رضي الله عنه قال بقدسية مدينة قم، مدينة قم هذه مرجع كبير عندهم، فروى على لسانه قال إن الله جعل له حرما مكة، وإن محمدا عليه الصلاة والسلام جعل له حرما المدينة، وإن علي رضي الله عنه جعل له حرما الكوفة، وإن لنا آل البيت حرما قم، وإن أهل قم سوف يحاسبون في قبورهم ويحشرون إلى الجنة من قبورهم.
قبل يوم القيامة بقى ولا على طول؟
على مباشرة. فيعني القوم يضرب بهم المثل في الكذب والإفك والبهتان.
ده أمس يعني أسف المقاطعة، بس يعني آخر لقطات شفتها في قناة فدك قبل ما تقفل بتاعت ياسر الخبيث، كان بيقول أتريدون أن تسووا بيننا نحن الشيعة الأطهار وأولئك الصحابة الكفار؟
لا حول ولا قوة إلا بالله صراحة. يعني نسأل الله العفو والعافية، رمتني بدائها وانسلت. يعني إذا كان يسب الصحابة رضوان الله عليهم فهو يريد أن يهدم الدين من أصوله وأن يقتلع الشريعة من جذورها. من الذي أتى لنا بالقرآن؟ وبمناسبة القرآن، هل تعلم أخي الفاضل أنهم يقولون أن عدد آيات القرآن ليس كما نقول نحن 6236 آية، بل قالوا أن عدد آيات القرآن الكريم 17,000 آية، ونسبوا ذلك لجعفر الصادق. وقالوا أنه قال القرآن أربعة أرباع، فربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وربع أحكام وفرائض. وهم ينسبون إلى نفسهم أو إلى آل البيت زورا وكذبا وبهتانا وإفكا مصحفا يسمونه مصحف فاطمة. قالوا أن فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حزنت عليه حزنا شديدا، فأراد الله تبارك وتعالى أن يسليها وأن يخفف من أحزانها، فكان الوحي يتنزل عليها وعلي رضي الله عنه يسمع ويكتب. فهذا المصحف أحيانا يسمونه بمصحف فاطمة، وأحيانا يسمونه بمصحف علي، وأحيانا يسمونه بمصحف الإمام. كلام ليس له سند وليس له إلا أن نقول يعني رحم الله هؤلاء رحمة واسعة. نسأل الله الهداية.
اللهم أمين. ربنا يحفظك صحيح حبيب. أعود إليك بعد هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا دكتور وسام؟
أهلا بيك.
طاهر. حضرتك والدكتور شهاد.
بارك الله فيك.
اهلا يا استاذ طاهر. بارك الله
على مجهودها الضخم الذي تقوم به وعن الحمله المباركه في الرد على هؤلاء الرافضه الذين يسبون اسيادهم وهم ينسون معالهم، وسأبين في قصيدتي فضائحهم بعد اذن الشيخ.
تفضل.
سل اللسان لطعن عرض محمد وتجاهل الآيات في الفرقان، قوم تحاموا للرذيلة واشتروا غضب الإله الواحد المنان، فلقد طغوا واستكبروا بضلالة وتجبروا بالإفك والطغيان، زعموا بتحريف الكتاب وشككوا بالحق والتنزيل والإيمان، وتجرؤوا ظلما لسيرة سنة فتحت بها الآفاق للإنسان، لم ينكروا سب الصحابة بينهم وتهافتوا في نصرة الشيطان، عقدوا الولاية للفقيه ونهجه وتطاولوا حتى على الرحمن، ذكروا بأن كربلاء تقدست وهي لكعبتنا أعز مكان، قد كفرونا في مراجع دورهم وأفتوا بقتل الشيخ والغيمان، هي زمرة ضاق الزمان بشرها وجدت لبث الحقد والأضغان، وجدت لبث الحقد والأضغان.
شكرا لك أخي الحبيب طاهر، وإحنا لازم نشوفك بقى بعد كل هذه المداخلات الجميلة اللي بتقدمها لحملة أنصار عائشة على شاشة قناة الحكمة. أشكرك شكرا جزيلا وعلى أمل التواصل بك. معي اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا أستاذ موسى.
أنا معاذ.
اسمعنا من التليفون بس بعد إذنك. التليفون ووطي التلفزيون.
تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أنا بقى عايز أشترك وأبلغ تحياتي لفضيلة الشيخ شهاب.
بارك الله فيك.
الراجل أخ فضل وهو يعرفني حضرته. الفقير أنا دكتور موسى الجراح اللي من تلامذة المرحوم الشيخ سراج.
بارك الله فيك.
والفقير أنا الفقير أنا التقيت بحضرتك إن شاء الله كان في يوم وفاة الشيخنا الفاضل. والله أشهد الله أني أحبك وأحب ذلك الرجل الذي بجوارك. والفقير أنا شريف حسيني. والله لا أذكر من هذا في مخيلتي إلا أن الله قال لنوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، فلا أدري كيف يقول الله لقد رضي الله عن المؤمنين، كانوا هؤلاء كانوا 140,000 كانوا 140,000 وبعد كده في النهاية أو 120,000 زي ما حضراتكم بتعلمونا، وفي النهاية يتكلم عن واحد منهم يقول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ويتكلمون عنهم. أقول لحضراتكم وفقكم الله ولا تلتفتوا، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله قال عليك وطريق الحق ولا تيأس من قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغترن بكثرة الهالكين، وضرب لنا مثلا الظبية هي أشد سعيا من الكلب، ولكنها إذا التفتت أدركها الكلب فأخذها. سيروا على بركة الله. أمنا الطاهرة رضي الله عنها يقول الله تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، سبحانك لا تأتي إلا لتنزيه الله أو لعجب من أمر الله وقدرته. في سبحانك فضلتك في هذا الموضع معناها إيه؟ تنزيه لله، لأنه هو الذي اختار أمنا لتكون زوجة حبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارككم الله ووفقكم الله، سيروا على بركة الله. انتوا بتدفعوا وبتعلمونا ان شاء الله، يعني عايزين نقضي حياتنا تعلمونا بقى مين هو أمنا ان شاء الله، وكل مرة تعلمونا مين هو سيدنا أبو بكر، مين هو سيدنا عمر، مين هي ستنا عائشة. علمونا الكثير عشان نتعلم نعرف مين هم، اللي لعل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ونكون ابناء هؤلاء حقيقة، ونستطيع ان نتشرف. دول اللي بيتكلموا دول ليسوا ابناء فاطمة وليسوا ابناء علي. والله لو كان علي حي لكان فعل بهم كما تعلمون فضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحمد لله على هذه المداخلات الطيبة من مشاهدينا الكرام. وأنا أحب أبشرك أن احنا في هذه الحملة في الفترات القادمة معانا العديد من البرامج الثابتة للهجوم على هذا المنهج وفتح عوراته. منهم طبعا هيكون معانا فضيلة الشيخ الحبيب دكتور شهاب، سيكون له برنامج خاصا في فتح مسألة المهدي بتفاصيلها كلها. وكذلك اللي انت قلته ده في مسألة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وبشرك أنه هيكون في برنامج اسمه البريق في أخبار الصديق، هيكون من تقديم فضيلة الشيخ شعبان درويش يوم الاثنين في 12 من منتصف الليل. نتلقى اتصال هاتفيا وأعود إلى شيخ الحبيب الشيخ شهاب. السلام عليكم أخي محمد من مصر.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اسمعنا من التليفون أرجوك، وجميع مشاهدينا يبقوا دايما يرتبوا الأمر ده.
أيوة السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بحضرتك ومرحبا بالدكتور.
بارك الله فيك
دكتور شهاب.
بارك الله فيك.
أهلا بحضرتك. أهلا شهاب. احنا انا عايز اقول حاجة الفت بها النظر لما يحدث من هذا السفيه الخبيث. حضرتك هذه حملة مدبرة.
وطي بس صوت التلفزيون عندك عشان احنا صوتك عامل صوت التلفزيون عامل يعني صدى عندنا، فكلمنا من الهاتف ووطي صوت التلفزيون من فضلك.
لو نذكر حضرتك نرجع بال لو رجعنا حضرتك بالذاكرة للخلف شوية معايا حضرتك.
ايوه انا
لو نرجع بالذاكرة من أكثر من حوالي 4 أو 5 أشهر خرج علينا خبيث آخر يدعى عدنان الرفاعي. وهذا العدنان الذي شكك في السنة وكان حضرتك قمت بحلقة واستضبت فيها برضو دكاترة أفاضل وردوا عليه من منكر السنة.
الرد على منكر السنة.
وجي بعد منه
وطي بس التلفزيون يعني، او ابعد انت عن التلفزيون شوية ارجوك عشان بس وقت اللقاء.
يعني حضرتك جي بعد منه برضو
طيب معنا اتصال اخر. تفضل اخي سيد من السعوديه. السلام عليكم.
كيف حال الاستاذ سام؟
اهلا ومرحبا.
كيف حال الشيخ؟
أهلاً
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا
واياك ان شاء الله.
وفقكم الله وسددكم.
واياك يوفق ان شاء الله.
ولي كلمه بسيطه بس بعد اذن حضراتكم.
تفضل.
يعني ماذا ننتظر من اناس بللهم الكذب والخداع؟ هؤلاء اساسهم دينهم اليهود. يعني اذا نظرنا إذا هم حصلوا على السيدة عائشة من أجل أنها خرجت على سيدنا علي، فلماذا يحفظون على السيدة حفصة؟ هم أساسا دننهم الكذب والخداع، وأساسا دننهم أساسا يعني أساس دينهم هو اليهود ومبني على اليهود. فاليهود طعنوا السيدة مريم وهم يطعنون السيدة عائشة، هذا هو دندنهم وهذا هو دينهم. ولا ننتظر من الكاذبين شيئا آخر غير ذلك، لأن أساس دينهم ويأخذونه من اليهود والنصارى.
نعم جزاك الله خيرا أخي الحبيب، وأشكرك وأشكر جميع مشاهدينا. فاصل قصير ثم أعود إليكم بعد قليل فانتظرونا.
أم المؤمنين.
أخي الفاضل، عقيدة الرجعة ورجوع المهدي هذه قديمة، أول من قال بها ابن السوداء اليهودي ابن اليهودي عبد الله بن سبا، لما جاءه نعي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل غدرا وغيلة في 17 من رمضان في العام 40 من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كان ابن السوداء بالمدائن في فارس، فلما جاءه الناعي بنعي علي رضي الله عنه قال كذب، والله لو جئتنا بدماغه 70 صرة وجئت على قولك هذا 70 عدلا ما صدقنا، لم يمت ولم يقتل حتى يهلك العرب وحتى يملك الدنيا وحتى يملأها عدلا وقسطا كما ملأ ظلما وجورا. إذا ابن السوداء عبد الله بن سبأ وهو رأس كل خطيئة وأس كل فتنة ووضع بذور الشيعة وهذا الأمر البغيض، هو أول من قال بالرجعة. ولاحظ أخي الفاضل أن معتقدات الشيعة لها صلة عميقة بمعتقدات اليهود. اليهود معروف عنهم التضخيم والتفخيم والأساطير حتى يومنا هذا، يعني هو اليهود كما يقولون والسوبرمان والباتمان والسبايدرمان، الرجل الأخضر والرجل العنكبوت والرجل الوطواط، شخصيات خيالية تجد أن يعني هناك تشابه وتماثل يكاد يصل إلى حد الانطباق.
أهلا بكم من جديد، وشكر جديد لمخرجنا الأستاذ أشرف الدبابي النهاردة، يعني عامل شغل معنا جديد، والأستاذ حاتم حسين والعملاق في الصوتيات المهندس فرج. شكرا لكم جميعا على ما قدمتموه من فواصل سريعة على الهواء مباشرة، شكرا لكم. أعود إلى الشيخ الحبيب، يعني احنا سمعنا من الفاصل وسمعنا من المتصل الكريم قبل الفاصل الربط بين اليهود والشيعة، خاصة حضرتك ذكرت الباتمان والرجل الوطواط والسوبرمان والحاجات دي اللي مغرقة أدمغة أبنائنا، وطبعا ممكن يكون لنا كلام فيما بعد عنها، لكن عايزين نتكلم عن ربط بين صفات اليهود والشيعة. بس معايا اتصال حضرتك بتحبه، يعني شخص حضرتك تحبه جدا وأنا أحبه كثيرا جدا، هو الإعلامي الكبير الأستاذ إبراهيم اليعروبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أنت تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون يا أستاذ إبراهيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرسلة أخي الخبير محمد.
أهلا ومرحبا،
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة
وإياك، الله يبارك فيك.
جزيل الجنة، الله يبارك فيك. خالص التحية لشيخي والأستاذ الحبيب شيخنا الجليل فضيلة الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن وأمتع الله فيك وجزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك، ربي يسلمكم الله. أنا أستأذنكم أن أخاطب أبنائي وإخواني، أقول لأبنائي يا عبد الرحمن وإخوانه وبقية أبنائنا جميعا، أبنائي أتحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كانت الإجابة بنعم فأنا أقول فأحبوا هذه، وليس هذا إلا اقتباس من موقف نراه بقلوبنا قبل أن نراه بأعيننا، يراه الحبيب صلى الله عليه وسلم ويراه أمهات المؤمنين وهن مؤتمرات في بيت زينب أحب نساء النبي إليه وإلى قلبه بعد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم يرسلون أشرف وفد وأعلى الوفود مكانة الجهة النبوية والبضعة المصطفوية، أقرب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بل أقرب العالمين إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وأعلاهم منزلة وقدرا عند كل الدنيا، عندنا على حق وعندهم على باطل، وهي فاطمة رضي الله عنها وعن أمها وعن زوجها وعن أبنائها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أجمعين. في وفدهم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ومرسلهم تقف بعد أن مشت مشية تقول عنها عائشة لا تخطئ مشيتها أو مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا والنبي في لحافي، فلم يحرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير من جلسته شيئا بل تبسم وهش لها وبش وقام ثم فعل بها كما يفعل الأب بابنته اعتنقها رضي الله عنها وارضاها، ثم قالت له مخاطبة وهي وفد نصمي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وليس لسانها إلا لسان ناقل، تتكلم بلسان نساء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، فتقول يا رسول الله أو يا أبي إن نساءك يسألنك العدل ابنتي أبي قحافة رضي الله عنها وعن أبيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا كل المهاترات، مهاترات التاريخ، مهاترات الخصومة، مهاترات الضرائر، الجارات، مهاترات الحاقدين والناقمين، مهاترات الشاكين، مهاترات المشككين والناظرين بعين الحقد وبعين الحسد والبغض، مهاترات كل الرافضة الخبثاء، لا نقول الشيعة، فالشيعة هم نحن، شيعة آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، الرافضة المفطرون الباطنيون الخبثاء، نسل اليهود. تختصر كل هذه المسافات في كلمة واحدة وتختزل، تكون الإجابة نبوية خالصة لكل الدنيا. أبو نيتي أتحبينني؟ فتقول نعم. قال فأحبي هذه صلى الله عليه وسلم. لا أعتقد أن هناك إجابة أبلغ من هذه على الإطلاق، إجابة تختصر كل ما يمكن أن يقال في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإن أردنا أن ننقل بصورة أخرى محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبيها، ونختصر أيضا بكلمة مختصرة، نسألهم، نسأل ياسر الخبيث ونسأل غيره ونسأل كل من شككوا وزعموا وأبطلوا، ولعل البعض لا يعرف أنهم يدعون في صلاتهم دعاء يسمى دعاء الجبت والطاغوت، حين يدعو لعينهم ويعلمهم فيقول اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها ولعن الكفر شيطان الكافر أبو بكر وعمر ولعن ابنتهما حفصة وعائشة، وهذا الدعاء يردد على ألسنتهم الباطنة. هؤلاء كأنهم نسوا ونسى غيرهم الكثير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أصحابه ونساءه أن يدعو له بصحيفة ليكتب الأمر بعده لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال دعوني ومو أبا بكر فليصلي بالناس، في الحديثة الشهيرة. ثم قال بعد أن ترك الكتابة لأبي بكر وقال وهل يختلف الناس على أبي بكر، وهل يختلف الناس على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول هذا لسان المحب، لسان المنصف، لسان النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، ولكن ألسنة الحب، ألسنة فارس، ألسنة النار، ألسنة المجوس، ألسنة الأفاعي، كلها تنطلق لتتكلم على عائشة وعلى أبيها. ولكن لماذا؟ لأن عائشة وأبيها وعمر وابنته رضي الله عن الجميع كلمة حق كبيرة، ولأن كلمة الحق كبيرة فهي دائما ما تغص وتقف في الحلوق، وهذا هو حالهم حين وقف في حلوق كل المبغضين، كل الشانيين، كل أعداء هذا الدين.
نعم.
أعيدها وأكررها وعلى المذهب الدائم الذي أتمنى أن يختم الله لنا به فيما يتعلق بتكرار الحق، ما تكرر تقرر. أقولها أي أبنائي، أي أبناء المسلمين، أي كل الدنيا، أتحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فأحب هذه، أحب عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي من آل بيته.
نعم.
جزيكم الجنة.
بارك الله فيك.
وأعتذر عن الإطالة أخي الحبيب.
وأنت ما سمعتش أول اللقاء تقريبا؟
لم أسمعه.
اصلا انا ذكرت لمشاهدينا ان احد المحامين المصريين قد رفع قضيه علي وعلى الدكتور مازن وعلى قناه الحكمه بحجه اننا يعني اخطانا في نسب الجعافره وتكلمنا عن الشيعة باسلوب غير لائق، فكنت عايز حضرتك تيجي بقى تبدا تمسك حمل
الضغط. نعم كده قضيتين مش قضيه
واحده. هي قضيه واحده
يعني بعد ما تسمع المداخلة دي سيرفع قضية أخرى.
نعم، فأنا بقول تيجي حضرتك يعني تدير حملة أنصار عائشة شوية عشان تاخد شوية أواضي من اللي عندي.
الله المستعان. إذا كانت هذه القضية هي التي ستكون يعني هي تضاف إلى سجلنا فلنفخر بهذا السجل، فهو سجل تاريخي أن يكون لنا قضية مرفوعة هنا، ولكن سيرفع مثلها في السماء بإذن الله عز وجل حين نقف ونقول نحن ردنا عن عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يختم لنا ولك بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم وآل بيته.
شكرا لك أخي الحبيب ريمي العروبي، على أمل اللقاء بك في حملة أنصار عائشة قريبا، ضيفا هنا ومقدما للحملة في استوديو الحكمة مع قناة أعمال. آخر اتصال معي الأستاذ أبو توفيق من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم أخي الكريم.
أنا بس أسجل شكر لجميع المشايخ،
الله يبارك،
سواء كان حضرتك على قناة الحكمة أو أخواننا الأفاضل في جميع القنوات الإسلامية التي نسأل الله سبحانه وتعالى لها الثبات والدوام ما دامت الحياة. ونشكر الشيخ الفاضل الأستاذ شهاب،
بارك الله فيك،
ونتمنى لكم جميعا أنتم وآبائنا ومشايخنا الأفاضل
جزاك الله خيرا،
وأنتم يعني سبحانه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى كل خير.
آمين.
وأن يحفظكم من كل كيد الحاسدين والحاقدين، ونجعل مصر وجميع الدول الإسلامية على خير حال، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يسيء إلى الإسلام والمسلمين، وأن يهدوا العصاة من أبنائنا.
آمين.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته. السلام
ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي الحبيب من السعودية. ما فيش اتصالات يا أستاذ أشرف، إلى أن ينتهي اللقاء حتى نستمتع بكلام شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور شهاب الدين. تفضل يا شيخنا، احنا كنا بنتكلم عن مسألة اليهود والشيعة.
نعم.
والعلاقة بينهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني كما تفضلت وقمت بتوجيه الشكر للمخرج الأستاذ أشرف.
نعم.
وبقية الزملاء الكرام على ما أبدوه، وعملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لا يشكر الله.
صحيح.
أنا أيضا أنا أتوجه بالشكر لهم جميعا، ولا أنسى أتوجه بالشكر إلى أخي الحبيب الدكتور موسى الجراح الأصواني الشهير.
نعم.
الذي له أيادي بيضاء على كثير من الفقراء والمساكين على كلمته
ما شاء الله،
فجزاه الله خير. وأخونا الفاضل الأخ إبراهيم العروبي أيضا أشكره، وأود أن أذكره ببرنامجه القديم أولئك أبائي.
صحيح.
فلماذا لا يعاد في صيغة أخرى؟
نوجه هذه الدعوة له أن يعود إلينا بأولئك أبائي مرة
إن شاء الله، يعني هذا وقته وهذا أوانه إن شاء الله.
أوانه صحيح.
أما بالنسبة للتشابه والتماثل الذي يكاد يصل إلى حد الانطباق بين عقائد أهل الكتاب وعلى رأسهم اليهود وبين الشيعة، فيتمثل في أمور عديدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كثيرا منها. أولا قال أن اليهود يقولون بأن الملك محصور ومقصور على نسل داود عليه السلام، الشيعة يقولون أن الإمامة محصورة ومقصورة في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه واحدة. الثانية أهل الكتاب من المعلوم أنهم حرفوا التوراة والإنجيل، والشيعة يزعمون افتراء وكذبا أن القرآن محرف. وكنت قد ذكرت في هذه الحلقة في أول الكلام أنهم يقولون أن عدد آيات القرآن 17,000 آية، والذي في المصحف الآن 6,236 آية. ثالثا اليهود يقولون، والنصارى هذا عند النصارى يقولون أنه لا جهاد حتى يخرج الدجال وينزل المسيح من السماء، كذلك الشيعة يقول لا جهاد إلا إذا خرج المهدي ونادى منادي من السماء أن اتبعوه، تعطيل الجهاد حتى خروج الغائب أو الإمام المنتظر. أيضا النصارى يقولون أن الحواريين أعلى منزلة وأسمى قدرا من إبراهيم وموسى وجميع الأنبياء، لأنهم تلقوا مباشرة من المسيح وهو عندهم والله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الشيعة أيضا يقولون أن الأئمة الاثنى عشر أعلى منزلة من الأنبياء، لأنهم يعتقدون بألوهيتهم أو فيهم صفات ألوهية. أيضا فكرة أن عيسى ابن مريم عليه السلام عند النصارى نور قديم أزلي منبثق نور من نور، كذلك قال الشيعة أن محمد عليه الصلاة والسلام نور، وأن علي رضي الله عنه نور، وأن الأئمة الاثنى عشر نور نور من نور، نفس الكلام. المسيح أو النصارى يقولون بيوم الدينونة أن المسيح سوف يأتي يوم القيامة ويجلس على يمين أبيه ويحاسب الناس، فمن آمن بالمسيح دخل الجنة ومن كفر به دخل النار، نفس الكلام يردده الشيعة، يقولون أن علي رضي الله عنه سوف يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كان من شيعته دخل الجنة ومن لم يؤمن بإمامته دخل النار. انظر إلى التطابق. اليهود والنصارى يقولون عن دينهم أن الأمر مسلم للأحبار والرهبان، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. كذلك الشيعة يقولون أن الأمر مسلم للأئمة، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. النصارى يقولون أن الحواريين بعد أن رفع عيسى أو صلب كما يزعمون كذبا وإفكا وبهتانا اتصل بهم روح القدس فأصبحوا رسلا فكتبوا الإنجيل، نفس الكلام يقوله الشيعة أن فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليها الوحي فكتب علي رضي الله عنه مصحف فاطمة. ألا تلاحظ أخي الفاضل التشابه؟
كانوا قاريين بقى كويس في اليهودية والنصرانية قبل أن يبدأوا اختراع الشيعة.
نعم. نعم. يعني يكاد الأمر يكون يعني أمر دبر بليل، ومما يدل على ذلك أنهم الآن يصبون جام غضبهم على المسلمين على السنة
جميعا، على فكرة جميع الطوائف
اليمين. نعم.
مركزة علينا جدا.
نعم نعم, نعم.
كأننا مش عارفين نرد على اليهود ولا نرد على يعني من يتطاول من زي زكريا بطرس وأعوانه، ولا نرد على منكري السنة، ولا أخيرا الشيعة اللي بدأوا كلهم مرة واحدة علينا.
لكن يعني بفضل الله الحق أبلج واضح بين، والباطل لجلج. دولة الحق إلى قيام الساعة.
صحيح.
ودولة الباطل ساعة، دولة الباطل ساعة وتضمحل وتزول.
يعني أمس قناة الأحمدية مثلا حضرتك عارف حملتنا السابقة عليهم، أرسلوا إلى بريدي الإلكتروني وطالبونني بالمناظرة معهم أو ترشيح من يناظرهم. يعني حتى الأحمدية كمان يعني إيه عايزة تشتت جهدنا، يعني شافتنا مركزين مثلا على الشيعة وكلام ياسر الخبيث والكلام ده، هم عايزين بقى يدخلوا في النص.
فالمسألة يعني طف الصاع، طف الصاع. نعم
حسبنا الله.
نعم. لكن بإذن الله الحق ثابت والحق قوي، ورب ضارة نافعة. فربما كانت هذه الحملات المسعورة وهذا الغضب الذي يصب من كل حدب وصوب ربما كان سببا في تسليط الضوء على كثير من الأمور التي يجهلها عامة المسلمين من السنة. فجزى الله القائمين على هذه الحملات خير الجزاء، وأعانهم ووفقهم وهداهم إلى الصواب. تفضل. لو
يعني لو أردنا أن نذكر شيئا من القصص التي حضرتك تفضلت بها وحكيتها لي عن القصص الخرافية في السرداب وما يحدث للمهدي حتى يظهر مرة أخرى للجمهور.
نعم نعم، هو يعني كما تفضلت وذكرت أنه ربما يظن البعض أن هذا مزاح، وهذه حقائق مسطرة في كتبهم. يقولون أن هذا الغائب أو هذا الإمام أو هذا الحجة أو هذا المنتظر يعني بعد أن ولد مباشرة خر جاسيا وسبح بحمد الله تبارك وتعالى نطق، وأنه جاءت أسراب من الطيور فحملته واختفت به. والمسألة طبعا أصبحت تكسب وارتزاق من وراء هذا الأمر الخمس الذي يعني لا تعرفه شريعة الإسلام. هل عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ الخمس من أصحابه؟ هل عرف ذلك عن أحد من السلف الصالح من جيل الخيرية الثلاث من الصحابة من التابعين من تابع التابعين؟ بل هذه والله فرية ما فيها مرية لأكل أموال الناس بالباطل بحجة أنهم يدفعون هذه الأموال إلى الإمام الغائب. ولاحظ أن الذي يماطل أو لا يدفع يقولون أن الإمام يتبرأ منه ويلعنه. هذا أيضا وجه مشابه بينما كان فعله البابوات.
كارثة كبيرة.
نعم. يعني
سكوك الغفران.
بالضبط سكوك الغفران. فالمسألة يعني هي ارتزاق. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار إن لم تتوبوا. نسأل الله العفو والعافية.
نعم.
وهم يقولون أن المهدي هذا المنتظر سوف يأتي ومعه تابوت آدم وعصا موسى وخاتم سليمان وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، ومعه مصحف فاطمة أو مصحف الإمام، ومعه ومعه ومعه. وذكرنا ما سيفعله من أعاجيب وأغريب، هدم الحرمين وتشييد هيكل سليمان وقتل إبليس وإفناء العرب وبخاصة قريش. نلاحظ النعرة الفارسية الخبيثة ضد العرب تتجلى في صور عديدة. أولا تعظيم سلمان الفارسي، نحن لا ننكر أن سلمان صحابي جليل وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت، لكن هم لا يعترفون بالصحابة.
هو مش منا علشان فارسي، هو منا عشان إيماني.
بالضبط.
يعني صلى الله عليه
وسلم لكن هم يقدسونه ويرفعونه منزلة عالية جدا. وقالوا وارتد الصحابة إلا ثلاثة، وفي قول أربعة، عمار بن ياسر المقداد بن أسود البهراني وسلمان الفارسي. أخي الفاضل فضيل الشيخ عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز قبل هذا البرنامج ذكر أيضا كيف يزعمون أنهم ينتسون الإسلام وهم يعلون من قدر أمور الجاهلية الاحتفال بيوم النيروز عيد رسمي في إيران. أكثر من ذلك وأعجب، في مدينة كاشان الإيرانية هناك مقام يعرف بمقام بابا شجاع الدين. بابا شجاع الدين هذا هو أبو لؤلؤ المجوس. لا أدري هل أسراب الطيور أيضا حملته حملت جثته من المدينة إلى كاشان أم ما هي الحقيقة. يعني ألسنتهم تقطر حقدا وقلوبهم تغلي على أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب شهيد المحراب رضي الله عنه وأرضاه. وقل على ذلك يعني لو تكلمنا في معتقداتهم مثلا، يعني حتى رب العزة عز وجل، حتى رب العزة عز وجل وصفوه بصفات يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقولون بمعتقد البداء، ومعنى البداء عندهم أن الله تبارك وتعالى يبدو له أحيانا أشياء لم يكن يعلمها فيتأسف ويندم على ما فات. هل يعقل هذا؟
حسبنا الله ونعم.
والله لا تخفى عنه خافية في الأرض ولا في السماء.
طب مسألة أن الخضر يعني يؤانس المهدي في السرداب.
نعم للأسف يقولون بها؟ هذه المقولة يؤمنون بها وينشرونها، والصوفية للأسف يؤمنون بها. يقولون أن الخضر حي يرزق، وأنه شرب من ماء الحياة، وأن من شرب ماء الحياة لا يمكن أن يموت، مع أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا كان ذلك لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأحد من أنبياء الرسل، فكيف يكون للخضر؟ هم أشاعوا هذه الفرية بين أوساط عوام السنة صوفية ليروجوا باطلهم المزعوم بغيبة المهدي وانتظاره. ما المانع إذا كان الخضر حيا وإذا كان إلياس أيضا يقولون أنه حي أن يكون المهدي أيضا حيا ولو طالت غيبته إلى أكثر من 1000 عام؟
نعم، في رسالة جت الآن لنا يعني على شريط الرسائل من شيعي بيقول: يا حكمة أنتوا لا تعرفوا الإسلام، أنتوا شياطين وأنتوا المنتظر إلى يوم معلوم كفوا. وطبعا الجملة يعني فيها ركاكة شوية، بس يعني الشاهد من الكلام إن هم بيعلنوا إن إحنا لا نعرف الإسلام. نعم، نحن لا نعرف إسلامكم.
نعم،
نعرف إسلامنا الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم أعلنتم عبر ياسر الحبيب أن هناك دينان، زي ما قال في أول يوم
صراحة،
وعلى قناة البي بي سي زي ما ذكرنا، هناك دينان مختلفان، هكذا قال.
نعم.
في رسالة أخرى بيطلب أخي الكريم أن يعني بعد دعاء لنا أن يطلب تفسير آيات سورة البراءة تفسيرا شافيا. وأبشر فضيلتك وجميع مشاهدينا أن صاحب الفضيلة الشيخ العلامة مصطفى العدوي سيبدأ من يوم السبت القادم في 8 مساء ويوم الأربعاء أيضا في 8 مساء على شاشة الحكمة تفسير آيات سورة النور مع الشيخ الجليل مصطفى العدوي. وفي اقتراح بتغيير اسم البرنامج البريق في أخبار الفاروق والصديق، الحقيقة اقتراح طيب، وسأعرضه على الشيخ شعبان درويش ونعدكم بتنفيذه بإذن الله عز وجل. شيخنا الحبيب، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير والتحية والترحاب على جهدك الدائم معنا ومعكم ومعنا. ستكون فضلتك إن شاء الله في هذه الحملة تقريبا يوم الاثنين، سيكون يوم الاثنين في 9 مساء.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأشكر كل السادة الأفاضل الذين تفضلوا بالمهاتفات المكالمات التليفونية وأثروا هذا اللقاء وجزاهم الله خيرا.
أنا أسف، موعد يوم الحد، يوم الحد موعد حضرتك يوم الحد هيكون بشكل أسبوعي. فضلت الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين يتكلم عن المهدي من كتب الشيعة وأمور أخرى، هيكون في 9:15 كل أسبوع يوم الأحد بإذن الله. أنا سأكون متابع لفضيلتك مع جميع مشاهدينا، أشكرك شكرا جزيلا. كما أذكر مشاهدينا بحملة جيل القرآن، وأدعوهم مرات ومرات للمشاركة في هذه الحملة لنشر كتاب ربنا عز وجل، ردا على كل من تسول له نفسه أن يسيء إلى هذا الكتاب العظيم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أسباب الحفظ من قول الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والحفظ له أسباب، أسأل الله أن أكون أنا وأنتم وقناة الحكمة من أسباب حفظ كتاب الله عز وجل. على خير ألقاكم، وأدعوكم لمشاهدة البرنامج التالي بين الشيعة والصحابة للشيخ الكريم المحترم الرصين الشيخ سمير مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمّ